ففصلنا بين زج وبين المضاف وهو مصدر مضاف عمل عمل فيه وبين المضاف إليه وهو أبي مزادة فصلنا بينهما بالقلوص. ها هذا فصل بالمفعول به. وإيش أو ظرفا، وقد يكون الفاصل بينهما ظرفا، أي كان تأتي بمضاف يعمل عمل فعله، ما تقدم هو مصدر يعمل عمل فعله، وقد يكون هذا المضاف المفصول بينه وبين المضاف إليه اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعل فعله، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي. قال هل أنتم تاركو لي أصحابي؟ الظرف يعم الجار المجرور ويعم إيش الظرف المشهور في أنه اسم زمان ومكان. هذا مثال للجار المجرور. هل أنتم تاركو لي صاحبي أو أصحابي؟ صاحبي. إذن فلي هذا هو الفاصل بين تاركو المضاف إلى صاحبي، والأصل هل أنتم تاركو صاحبي لي، ففصل بين تاركو وبين صاحبي بالجار والمجرور. هذا في أفصح في أفصح من نطق بالضاد. وقد يكون الفاصل ظرفا، رأيت كما في قوله فرشني بخير لا أكونن ومدحتي كناحتي يوما صخرة بعسيلي، كناحتي يوما صخرة أو صخرة ليس صخرة، كناحتي يوما صخرة كناحتي يوما صخرة، والأصل كناحتي صخرة يوما. هذا الرجل معناه لا يطول عليكم، معناه لا يطول عليكم، لا يطول عليكم بيان معنى هذا معنى كلامه. يقول حتى لا أكون كناحتي، نحت اسم فاعل يعمل عمل فعله، فصل بينه وبين المضاف إليه وهو صخرة أي وعسيل. عندهم هذا اسم آلة لجمع العسل أو هكذا، اسم آلة من أسماء الآلة. فيقول لا أريد أن أكون كمن يكثر ويعظم عمله فيتعب، إلا أنه لا يجد من هذا العمل نتيجة موافقة لمقدار تعبه. أتعب كثيرا لأجل شيئا أو كذا، لكن النتيجة قليلة بالنسبة لهذا الجهد الجهيد. هذا المعنى على كل حال. إذن هذان مثالان والأمثلة كثيرة.
قال ولم يعب،
ولم يعب
فصل يمين.
هذه مسألة أخرى. ولم يعب فصل يمين للمضاف من المضاف إليه، فيتوسط هذا اليمين بين المضاف الذي يعمل عمل فعله وبين المضاف إليه. رأيت؟ كأن تقول مثلا هذا أبو والله، لا هذا فهم والله زيد مثلا، هذا فهم والله زيد، فهم مصدر والله هذا قسم، فصل بين فهم المضاف إلى زيد مثلا. نعم.
قال واضطرارا وجد
الآن واضطرارا وجد أي واضطرارا وجد أي وجد الفصل اضطرارا، وهذا في الشعر بين ايش وجد اضطرارا في ايش
بأجنبي.
وجد الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، أي باسم، أي بفاصل، هو اسم أو ما شبه ذلك، هو اسم أجنبي عن وقوع عمل المضاف عليه. هذا معنى الأجنبي عندهم، ولكل أجنبي رأيت. إذن فهذا المراد بالأجنبي أي بعيد عنه، وهو معنى صحيح عربية على كل حال. إذن فهو بعيد عن عمل هذا المضاف المفصول عن المضاف إليه. هذا الأجنبي إيش قد ماذا يكون هذا؟
بأجنبي أو بنعت أو ندى.
بأجنبي كما في قوله أنجلا، أنجلا أو لا نجلا والداه يوم إذ نجلاه فنعم ما نجلا، نجلا ها نجلا والداه يوم إذ نجلاه، ها يوم إذ نجلاه، فيوم هذا هذا مفصول أو هذا الفاصل، ها نجل والداه يوما، فيوم هذا يوم إذ نجلاه. شوف إذ نجلاه هذا هو المضاف إليه، بين يوم، بين يوم وبين إذ نجلاه فاصل، هذا الفاصل أجنبي. نجل والداه يوما، بعد يوم في فاصل، يوم كان إذ نجلاه، هذا الفاصل رأيته، هذا الفاصل أجنبي، أجنبي بين المضاف والمضاف إليه. وهذا إنما يقع مثل هذا في الشعر فقط لا غير، ها لا غير. نعم
الفصل هو ملفوظ به أو مقدر؟
لا ملفوظ، ملفوظ ليس مقدرا، ملفوظ به. نعم
قال أو بنعت،
أو بنعت، وقد يكون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بنعت، رأيت بنعت للمضاف إليه أو للمضاف نفسه، قد يكون هذا كما في قوله نجوت، أي في قول معاوية رضي الله عنه ذلك الصحابي الجليل، التاريخ فيه عبر، ونسأل الله أن ينفعنا بالعبر، لأن الله خلق للعمل، ما يحدث في الدنيا هذه من قدر الله أو من قدرة الله. فيقول هذا رجل يقول 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 معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطش طالبي، وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي من ابن أبي شيخ الأباطش، من ابن أبي ما الفاصل الآن؟ لا ابن، من ابن
أبي هو المضاف،
أها
وطالب هو
المضاف، أيوة شيخ الأباطه طالب، شيخ الأباطه الفاصل، من ابن أبي طالب، لكن فصل بين أبي وبين طالب بشيخ الأباطه الذي ونعت، من ابن أبي شيخ الأباطه طالب، ما كان أفصحهم رضي الله عنهم، ذهبوا خلاص ماشي. فمعناه أن ثلاثة من الخوارج اتفقوا على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص، ثلاثة من الخوارج كل واحد يقول أنا أقتل هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، ونجى الاثنان، ونجى الاثنان وقتل علي رضي الله عنهم جميعا. هذا معنى هذا البيت، لكن الشاهد هو إيش؟ ماذا؟ ما هو من ابن أبي شيخ الأباطه الطالبي، فصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت، لأن الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطه. هو يعترف بهذا، ابن أبي طالب شيخ الأباطه، ما أدري هكذا. وأبو طالب هذا ابنه علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أو نداء. أي يفصل بالنداء، وهذا النداء في الفصل بالنداء بين المضاف والمضاف إليه فصل بأجنبي، لأن جملة النداء يكون جملة مستقلة، لا يكون لا يقع عمل المضاف عليه ولا عمل المضاف إليه لا يقع عليه. رأيت؟ كما في قوله هذا أو هذا برذون والله عصام، هذا برذون لا هذا برذون أبا عصام. ها أيوة، كأن برذون أبا عصام. ها زيد حمار لجة حمار زج باللجام، كأن برذون أبا إيش؟ أبا عصام. محل الشاهد أبا عصام، فهو منادى كأن برذون يا أبا عصام زيد، والأصل كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار دق ليس لجة دق باللجام، ففصل بين إيش؟ بين المضاف والمضاف إليه بالنداء. وهذا في الحقيقة نادر أو شاذ يقع في الشعر لا في النثر، أي الفصل بين النداء أو الفصل بالنداء بين المضاف والمضاف إليه، هذا الشاذ. نعم، انتهى. صلى الله وسلم على محمد. فهمته؟ فهمت أنت؟
تسمية الأسماء الجهات بالغايات
على أنها ظروف الزمان، وبعض النحاة يقول يفسر معنى الغاية فيه، معنى الغاية فيه أنه نهاية لا تتجاوز. رأيت؟ لا تتجاوز. شوف يا أخي، هات الكتاب الأخضر الصغير ده تحت، أخضر تحت شيء أخضر. لا هذا الشر الملحة، شوف الملحة صغير كذا. هو باختصار، لا ليس ذاك ولا ما أدري فين، أخضر كذا أزرق أزرق، أنا قلت أخضر أزرق. أيوة أخطأت، أنا قلت أخضر وهو أزرق، وكيف تراه إذا كان أخضر؟ شوف الخطأ كيف يؤدي إلى
نفس. ما يطلق الأخضر على الأزرق فيه
بأي وجه؟ لا لا لا، هذا إذا كان صافيا. تذكر هذا؟
نعم،
هذا ورد في كلامه، لكن في غير ذلك إذا لم تقل الصفا وكذا لا، فالمقام والسياق يبين هذا. لكن الصافي يعني قد يطلقون الأزرق حتى على لون السماء وعلى الماء مثلا إذا كان صافيا. تصورين غير ذلك كلام الحريري، لكن هو كما قلت لك سابقا يقصدون به أن هذه الظروف غايات، أي لوقوع العمل فيها. رأيت؟ فكل ما كان من الألفاظ يدل على معنى الظرفية فهو غاية ونهاية لوقوع عمل العامل فيه. ولأن ظروف الزمان ينصب على الظرفية بدون شرط، بخلاف ظرف المكان فإنه لا ينصب إلا بشروط، إذن فعمل العامل في ظروف الزمان واضح، فهذه الظروف الزمانية غاية ونهاية على التمام لعمل العامل فيها بخلاف ظرف المكان. رأي هذا معنى كلام بعض النحاة كالحريري في بيان كون هذه الظروف تسمى غايات. موجود لك ناس فتاة
هنا كلام لابن عقيل طبعا في أي
الله.
قال وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، نحو أي رجل عندك وأي عندك، وأي رجل تضرب أضرب، أيا تضرب
شرطية.
ويعجبني أيهم عندك وأي عندك، ونحو أي الرجلين تضرب أضرب، وأي رجلين تضرب أضرب، وأي الرجال تضرب أضرب، وأي رجال تضرب أضرب.
شرطا يعني أو استفهاما فمطلقا نكمل به الكلام من معرفة ونكرة،
وأي الرجلين عندك وأي الرجال عندك وأي رجل وأي رجلين وأي رجال.
لكن هذا تفسير، هذه الأمثلة تفسير لقوله فمطلقا كمل بها الكلام. فمطلقا سواء كان المضاف إليه معرفة أو نكرة، هذا هو المراد من هذه الأمثلة.
هو الآن يريد أن يمثل لكلامه الذي قال هذا ولا
إيش؟ ما هو الكلام؟
أولا قال وأعلم أن أيا إن كان صفة أو حال فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، نحو مررت برجل أي رجل وبزيد أي.
إذا كان إيش
صفة أو حالا؟
لا، هو إذا كان صفة أو حالا هذا في الحقيقة داخل في مثال لعموم القاعدة. هذا مثال، لأنه إذا كان صفة أو حالا أظن تقدم هذا، ما تقدم ما أدري، تقدم في بيت قبل هذا البيت، فهذا المثال لهذا الذي تقدم صفة أو حالا. فأي إذا وقع صفة يضاف إيش إلى نكرة، أو إذا وقعت لفظة أي حالا يضاف إلى نكرة، هذا اللي تقدم. فمثال الأول تقول جاء رجل أي رجل، هذا إيش صفة أضفته إلى نكرة، أو تقول جاء زيد أي رجل، هذا حال، هذا حال، هذا اللي تقدم. أما هذا البيت الذي قرأت هذه الأمثلة تحته هذه الأمثلة، هذا البيت لكون الأي يضاف مطلقا إلى معرفة أو نكرة إن تكون شرطا أو استفهاما وليس نعتا ولا حالا، هذا المعروف.
لكن الإشكال عند قوله فهي ملازمة للإضافة
لفظا
لفظا ومعنى، وفي الباقيات استفهامية والشرطية والموصولة للإضافة معنى لا لفظا. هو الأمثلة التي مثل بها
من جهة كونه في لفظا ولا
معنى لا لفظا.
في إيش معنى لا لفظا؟ في إيش
إذا كانت أي استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا.
معنى
نحو أي رجل عندك وأي عندك.
أي رجل، هذا استفهام. هو في الحقيقة إذا كان إذا كانت مضافة مضافة معنا فكذلك اللفظ هنا. وقد يكون قد تكون الإضافة ثابتة معنا فقط، أي دون إظهار المضاف إليه. ها ليش كذا؟
يعني لا يشترط أن يظهر مضاف.
ها لا يشترط.
في الحال كأي التي تكون صفة أو حالة.
نعم لا يشترط. لكن الغالب الصحيح أنه الكثير في الاستعمال أنه في الأخير هذا أن يكون المضاف إليه معنا ويكون ظاهرا في اللفظ، هذا الغالب، لكن ليس بالشرط. فهو يريد مثل هذا. نعم ليس بالشرط. نعم لكن في الاستعمال والله تجد دائما كثيرا. نعم
في الشاهد فساغ لي الشراب وكنت قبلا
أكاد
أرص بالماء الحميم.
صحيح الحميم صحيح.
محي الدين
وهو صحيح الحميم
قال ففي ذلك يقول يزيد بن الصعق.
الصعيق ولا الصعق؟
الصعيق.
الصعيق تعرف الصعيق؟ لعله اسم والدي اسم والد. نعم
ففي ذلك يقول يزيد بن الصعيق أبياتا منها بيت الشاهد ومنها قوله ألا أبلغ لديك أبا حريث وعاقبة الملامة للمليم فكيف ترى معاقبتي وسعي بأذوادي
وإيش وثأري
وسعي
وسعي. نعم
سعي بألواد القصيبة والقصيم. قال وهذا دليل على أن من روى عجز البيت بالماء الفرات لم يصب.
صحيح كلام محي الدين صحيح رحمه الله. كلام محي الدين صحيح لأن الفرات أولا في مخالفة من جهة المعنى واللفظ، فالقوافي كلها بالميم ثم الفرات البارد، لكن الحميم يستعمل في الحار وفي البارد فهو من الأضداد. إذن من جهة اللفظ القوافي كلها ميمي، القوافي ميمية أو الروي ميم، فالحميم أجود أو بل هو الصواب لا غير ليس غير. نعم إياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين
آمين.
المضاف إلى ياء المتكلم.
نعم المضاف إلى ياء المتكلم أي الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، لأن الاسم هو الذي يضاف. فحذف المنعوتة وأبقى النعت نائبا عن المنعوت. هذا ما يقال في إعرابه المضاف إلى ياء المتكلم. نعم وياء المتكلم ضمير يدل على متكلم لا يكون إلا لمتكلم يقصد بهذه الياء نفسه. تقول كتابي نفسك نفس المتكلم، فهذا ياء المتكلم الضمائر وهي أو وهو إنشيد مبني. نعم
قال رحمه الله آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقلا.
نعم آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا. رحم الله ابن مالك بدأ في بيان كيفية الإضافة إلى الياء. إذا أضفت اسما إلى ياء المتكلم فيترتب على هذا تغيير لفظي لآخر هذا الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وهذا التغيير اللفظي هو كسرة آخر حرف، أو كسر آخر حرف من الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، تكسره بشرط أن يكون آخره صحيحا. إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، إذن فما كان صحيح الآخر هو الذي تكسر آخره عند اتصاله أو عند إضافة إلى المتكلم، فتقول في كتاب مثلا وصحيح الآخر تقول كتابي. شوف كتابي، رأيت؟ إذن فالكسرة هذه واجبة، لكنها كسرة ليست إعرابية، لمناسبة ياء المتكلم. وهذه الكسرة هي الأصيلة في كل إضافة، لكن التغييرات اللفظية تختلف الكلمات فيها. فإذا كانت الكلمة صحيحة الآخر وأضفت لياء المتكلم فإنك تكسر آخره، تكسر آخر هذا الاسم المضاف كسرة ظاهرة، هذا هو المراد بها. ما لم يكن معتلا كرام وقدا، فرام معتل بالياء لأنه منقوص، وقدا معتل بالواو بالألف لأنه مكسور. وستأتي الإشارة إلى ما تفعله من تغيير لفظي إذا أضفت الاسم المنقوص أو المعتل بالألف أي المقصور إلى المتكلم، ماذا يحصل؟ سيأتي ذكرها.
قال أو يكك ابنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي.
أو يكو إيش؟
أو يكو كابنين.
كابنين أو يكو كابنين، إذا كان المضاف مثنى إلى ياء المتكلم كابنين، أو إيش؟
وزيدين.
أو كان المضاف جمعا، جمع مذكر سالما كايش؟ كزيدين. إذا لأن المثنى من باب جمع المذكر السالم في علامة الإعراب، علامة الإعراب فيهما حروف تنوب عن الحركات، إذا فيختلف إذا أضفت المنقوصة أو المقصورة أو المثنى أو المجموعة جمع مذكر سالما إلى ياء المتكلم، يختلف التغيير الحاصل في آخر هذا الاسم المضاف عن التغيير الحاصل فيما لو كانت هذه المذكورات. إذا كانت كما تقدم صحيح الآخر واسم واحدا أو مفردا فهذا تكسر آخره، أما إذا كانت هذه المذكورة الأربعة التي ذكرت الآن فهذا لها، هذه الأربعة لها وضع آخر بالنسبة لتغيير الآخر عند الإضافة إلى ياء المتكلم. نعم.
قال فذي جميعها الياء بعد فتحت ذي.
أيوه هذا الحكم، فذي اسم إشارة إلى إيش؟ فذي هذه المتقدمة. إيش بعده؟ فذي
جميعها الياء بعد فتح فتحت ذي.
جميعها الياء بعد فتح الياء فتحت ذي، أي يحتذى فتح الياء في جميع هذه التي تقدم. فتح الياء هذا كيف تفتح الياء؟ إذا أضفته مثلا هذه ياء المتكلم تفتحها، هو جاء إلى التغيير الحاصل في ياء المتكلم فتفتح ياء المتكلم الذي أضفت الاسم إليه، هذه الأسماء إليه فتفتحها، تفتحها. فتقول مثلا في الإضافة إلى المقصور الذي تقدم أولا كفتا تقول فتايا، ألا ترى هذا التغيير الحاصل هنا؟ أي لا تغير آخر الاسم المضاف إلى المتكلم إذا كان مقصورا ما تكسره، بل الحاصل أنك إيش تبقي الألف على حالتها في المقصور وتاتي بياء المتكلم مفتوحة. فتايا رأيت. ومنه قول تعالى عصايا، هي عصايا أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ويقول الإمام ثعلب يحيى بن ثعلب في الفصيح، يقول أول لحن أو من اللحن من أوائل اللحن الذي حدث في العراق وقته أنهم كانوا يقولون هذه عصاتي من ذاك الوقت وقبل ذاك الوقت حصل اللحن. على كل حال فالصهين تقول عصايا لأنه مقصور، عصا عصايا كما قال ابن مالك. وكذلك في المنقوص قاضي تقول ايش قاضية، لكنك أدغمت الياء ياء المنقوص في ياء المتكلم، إذن في ياء المتكلم فتحها تذي يتبع فتحها رأيت. وكذلك في المثنى تقول كتاباني فتقول كتابايا، ولو نصبته أو جررته تقول كتابي اشتريت كتابي ووجدت في كتابي ها. ففتح الفتح للياء المتكلم احتذي في هذا. وكذلك إذا كان جمع مذكر سالما تقول ها
زيدايا
هذا مثنى أي الجمع قل ها زيدية ها زيدية لا زيدية هذه سيأتي البيان. على كل حال أصله زيدون فتقول زيدون، فعند الإضافة تحذف النون فتقول هؤلاء زيدويا، هذا الأصل. فالتقى الياء الواو والياء ها. وتأتي العلة التصريفية وهي أن الواو والياء إذا اجتمعا وسبق أحدهما بسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. فإذا قلت زيدويا اقلب الواو ياء فيصير ياء، فإذا صار ياء بعد القلب أدغمه في ياء المتكلم. فإذا أدغمته في ياء المتكلم كسرت ما قبلهما حتى تسلم الياء، وإلا يصير في الأصل تقول زيدية ها ثم تقول زيدية لتسلم الواو أو لتسلم الياء هذه، فيصير زيدية في حالة الرفع والنصب والجر ها. جاء زيدية ورأيت زيدية ومررت بزيدية. الصيغة واحدة لكن الفك الصرفية مختلف ها. هذا هو.
قال رحمه الله وتدغم الياء فيه والواو وإن
وتدغم الياء فيه والواو، هذا اللي بيّنه الآن. وتدغم الياء فيه والواو، تدغم الياء والواو في ياء المتكلم، تدغم الياء في حالتي النصب والجر، وتدغم الواو في حالتي الرفع في جمع المذكر السالم في جمع المذكر السالم. أما المثنى فإنك إنما تدغم الياء ها في حالتي النصب والجر. اشتريت كتابي ووجدت في كتابي رأيت. فما قبل ألف علامة الإعراب في المثنى إذا أدغمت هذه العلامة في ياء المتكلم ما قبل يكون مفتوحا دائما، كما لو لم تضف المثنى فما قبل علامة التثنية تفتح دائما رأيت. وإذا جئت إلى جمع المذكر السالم تدغم الواو في حالة الرفع وفي والياء وفي حالة النصب الجر، فيكون ما قبل علامة الجمع في حالة النصب والجر والرفع مكسورا مكسورا. تقول هؤلاء زيدية والأصل زيدية، فحصل ما حصل فحصل ما حصل، وتقول رأيت زيدية ومررت بزيدية. رأيت. نعم، هو هذا الذي يريد أن يشير إليه الآن. فقال إيش؟
قال وتدغم لي فيه والواو.
والواو.
وإما قبل واو ضم فاكسره يهن.
وإما قبل واو ضم فاكسره يهن. يهن عليك كما يقول ابن مالك، فاكسره يهن. وإما وإن كان ما قبل واو ضم، أي في جمع المذكر السالم المرفوع. فكما تقدم تقول زيدوية. لكن هو اختصر لأنه قبل أن تضم أو قبل أن يحصل الضم ما قبل الواو، أو حصول الضمة قبل الواو تبدأه هكذا هؤلاء زيدوية، ثم بعد ذلك تقلب الواو ياء وتغدهم الياء في الياء كما تقدم، ثم الآن تكسر ما قبل الواو. الواو التي قلبت ياء ودغمت في الياء، فاكسره يهن، فيه اختصار، فاكسره يهن، فتقول زيدية، جاء زيدية، ورأيت زيدية، ومررت بزيدية. وإذا كان مثنى قلت جاء زيدايا، ورأيت زيديا، ومررت بزيديا. نعم.
قال رحمه الله وألفا سلم.
وألفا سلم، وسلم ألفا، أي اجعله، خلي الألف على حالتها ولا تقلبها، هذا معناه وألفا سلم.
وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن.
هذا في المقصور، وألفا سلم في المقصور. تقول الفتى، تقول جاء فتايا، أضفت الفتى والمقصور إلى ياء المتكلم فتسلم الألف، تقول جاء فتايا. ما تقول جاء فتية مثلا؟ ايش في المثنى كذلك، في المثنى ألفا، لذا قوله وألفا سلم يدخل في الألف ألف المقصور وألف المثنى. جاء زيدايا وهذا كتابايا، أو هذان
كتابايا
في حال الرفع فقط. في حالة الرفع فقط في المثنى. في المثنى رأيت. لكن الألف في المقصور في جميع الأحوال، تقول هذا فتايا واشتريت فتايا ومررت بفتايا، لأنه ألف مقصور. لكن المثنى في حالة الرفع تبقي الألف وألفا سلم ولا تقلبها، رأيت في هذه الأحوال.
ثابت الألف،
ثابت الألف، أيوة نعم، فتايا في حالة الرفع وفي حالة النصف وفي حالة الجر. نعم.
وفي المقصور عن هذيل
انقلابها ياء حسن. وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن، أي عند بني هذيل يرون قلب الألف في المقصور. فإيش؟
في المقصور.
هم يقلبونه ياء، فيقولون كما قال أبو كبير الهذلي: سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرع، ولكل جنب مصرع، لكن لا تدري متى تسرع. لكل جنب مصرع. هذا الإنسان ضعيف والله، ما ليس بشيء، لكنه عنيد على ربه. فتقول قال سبقوا هويا، عندهم عند بني هذيل فقط، فقلبوا ألف المقصور ياء، قلبوا ألف المقصور ياء. إذن فالألف ألف المقصور لا تسلم عندهم، قلبها ياء عندهم حسن رأيت، فيقولون هذا في حالة النصب حتى في غير ذلك، فيقولون رأيت فتي، رأيت فتي في لغة هذين. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. أرى وإيش
مضاف باسم مضاف الياء
قل مثالا، ما مثاله؟
رأيت زيدية.
زيدية مصنن ولا جمع؟
زيدية جمع.
زيدية تقول كما تعرفه لو لم تضفه، يعني ما إعراب، تقول رأيت زيدية، رأيت فعل وفاعل، والرأيت متعد، وزيدية مفعول به، وليس كل زيدية مفعول به، لأن الياء ياء المتكلم حرف كلمة مستقلة له إعراب خاص، يعني فتقول زيدية زيدي وهو جمع، هذا مفعول بمنصوب، وعلامة نصبه الياء، الياء المدغمة في ياء المتكلم، وحذفت النون للإضافة، وزيدي زيدي هذا هذا مضاف، وياء المتكلم المضاف المضاف إليه إليها مبني، ضمير مبني للسكون في الأصل، مبني للسكون في محل جر مضاف إليه، هذا هذا إعرابه. فهمته وعيت
شيخ محي الدين عبد الحميد جاب خمس أوجه في إضافة الاسم إلى المتكلم، خمس أوجه، الوجه الخامس
هذا هذا الأصل، هذا الأصل الذي ذكره ابن مالك، تكون هناك أوجه أخرى لكن هذا الأصل. نعم،
الوجه الخامس ذكر أنها قال بعد ما تحذف الياء تقلب ألف،
بعد ما إيش تحذف الياء
وتقلب ألف، يعني تحذف الياء بعد قلبها ألفا.
أيوة أيوة أها،
قال وتجعل الفتحة فوق آخر الاسم.
مثاله
غلامة مثلا،
غلامة وأصل غلامي،
غلامي حذف الياء بعد قلبها ألفا وفتح آخر له.
غلامي
ما في حال النداء،
ايش ايش
النداء،
خلي شوف ماذا قال الشيخ. استغفر الله،
قال يا ابن ان لك فيها ان تكلم
ايش ايش،
الأول بقاء ساكنة والثاني بقاء مفتوحة والثالث حذفها ما بقى تسعة قليل.
طيب شوف، بقاؤها ساكنة كإيش، غلامي كذا أها، وبقى إيش وإيش
مفتوح،
أيوة غلامي أها،
الثالث حذفها ما بقى تسعة،
أيوة غلامي لكن هذا في الباب الجديد، هنا عندك في النداء ولا بس هكذا؟
لا لا،
في المضاف، أها غلامي لكن أليا
قال الرابع قلبه ألف بعد فتح ما قبلها نحو غلام،
هذا أصل غلامية غلامية، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها من فتح ما قبلها فصار غلاما غلاما، ثم تحذف الألف ويصير غلاما، لأن الفتحة هذه تدل على الألف المنقلبة عن ياء عن ياء المتكلم. غلاما
غلاما بالالف مادية،
غلاما ايوه.
والخامس قال حذفها بعد قلبها الفا ويبقى الفتحة،
ايوه غلاما ايوه غلاما،
هذا هي خمسة اوجه.
طيب لكن هو ذكر هذا هكذا في هنا ولا في النداء؟
لا في مرة
في النداء، المعروف ان هذا في النداء، لكن
ما قال ما هذا من هذه الوجوه خمسة لا تختص بباء النداء خلاف ابن مالك في تفسيره.
شوف شوف هو ده، يعني فهي خلافية خلافا لابن مالك في تفسيره، هو هذا المشهور المعروف أن هذه الأوجه في النداء معروفة، هذه الأوجه كذا معروفة، يا عبادي يا عبادة ها، هذا مع مشهور يقال ابن محمد محي الدين لو أشار إلى أن هذا مشهور ويغلب في النداء لكان هذا أوضح وأبين. ها يا عبادي فاتخذ النداء. أما في غير النداء فمجيء هذه الأوجه قد يكون واردا لكنه ليس كمجيئه في باب النداء. هذا المعروف. ايش تقول انت؟
يا غلام ولا يا عبادة.
ايوه نعم.
كيف
تقول يا ايوه تقول يا غلام وانت تريد واصل غلابي فيا حرف اداة النداء وغلام منادى منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم سابقا على ما ايش قبل ياء المتكلم سابقا وفتحت هنا لحذف الألف المنقلبة عن ياء فتحت هنا لحذف الألف المنقلبة عن ياء ودلت الفتحة على هذه الألف المنقلبة عن ياء وهذه الياء التي قلبت ألفا ثم حذفت ياء المتكلم مبني على السكون في الأصل في محل جر مضاف إليه تبين مثل هذا البيان في الإعراب أي الأصل هو إعراب الأصل هذه أشكال طارئة ما تغير الإعراب الأصلي هي تغييرات لفظية ليست إعرابية ما تؤثر بالإعراب نعم
يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين إعمال المصدر
إعمال المصدر نعم إعمال بسم الله الرحمن الرحيم قوله إعمال المصدر هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله أي إعمال المصدر أضيف إلى المفعول أي أن تعمي المصدر أي أن تجعل المصدر عاملا في غيره هذا هو المراد بهذا أو هذا هو معنى الإضافة لإعمال إلى المصدر في هذا العنوان وذلك لأن المصدر كما هو معروف يعمل عمل فعله فكيف يعمل عمل فعله يبين ذلك هنا ابن مالك
قال رحمه الله بفعله المصدر ألحق في العمل إضافة لو مجردا أو مع ألف
فقال بفعله المصدر ألحق في العمل بفعله المصدر ألحق في العمل أي ألحق المصدر بفعله في العمل هذا الترتيب وترتيب وتنظيم الكلمات في البيت إذا نثر أما إذا نظم فالنظم يجعل الناظم يضطر للتقديم والتأخير الفعل أو المصدر يلحق بفعله في العمل سواء كان فعله لازما أو متعديا لأنه قال بفعله مطلقا فالفعل قد يكون متعديا وقد يكون لازما إذن فالمصدر الفعل اللازم يعمل عمل الفعل اللازم والمصدر للفعل المتعدي يعمل عمل الفعل المتعدي هذا معناه وهذا ما أخذ من إطلاق قوله بفعله المصدر الحق للعمل مضافا أي حال كون المصدر هذا العامل عمل فعله مضافا أو مجردا أو حال كون هذا المصدر العامل عمل فعله مجردا أو مع ال أو حال كون هذا المصدر العامل عمل فعله مقرونا بأل فهذه أحوال ثلاثة للمصدر عند عمله عمل فعله فعمله عمل فعله مضافا هو الأكثر، هو الأكثر ورودا في كلام العرب، ومنه قول تعالى ولولا دفع الله الناس. شوف الدفع هنا مصدر، عمل عمل فعلي ومضاف أضيف إلى الله، ولولا دفع الله، دفع دفع الله رأيت. هذا في الحقيقة أكثر في الاستعمال في الورود، ويتبعه بعد ذلك المصدر المجرد، هذا يأتي كثيرا لكن ليس ككثرة الأول وكثير أيضا. فهذا مثل قوله مثل شاهده أو مثله قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. إطعام هذا مصدر عمل عمل فعله مجرد وهو غير مضاف، نقول كذا غير مضاف وغير محلا بعين إطعام رأيت. وأما الثالث وهو أن يعمل المصدر محلا بأل، فهذا الثاني وهو كونه يعمله مجرد من أل ومن الإضافة، هذا أقيس، هذا أقيس، إطعام أقيس. ووجه الأقيسية أنه منكر منون، وإذا كان منونا فبهذا يقرب من الفعل قربا كثيرا، لأن الأفعال نكرات، فلذلك كان عمل المصدر المجرد من أل ومن الإضافة أقيس، وإن كان في الورود ليس كالمصدر المضاف في الكثرة وإلا فهو أقيس. والثالث عمل المصدر وهو محلا بأل، فهذا في الحقيقة يقال قليل أو شاذ أو نادر، هذا قليل عندهم، قليل الورود في لغة العرب رأيت. ومنه قول بعضهم ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. ضعيف النكاية، النكاية محل الشاهد في أل، أعداءه عمل في الأعداء ومحلا بأل، هذا قليل، هذا في الحقيقة قليل. هذه أحوال ثلاثة للمصدر عند عمله. نعم.
قال رحمه الله كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل.
ثم بين بعد هذا الشرط عمل المصدر، إذا كان يعمل المصدر عمل فعله فما هو الشرط؟ فقال إن كان مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. إن كان أن، إن كان إيش؟ إن كان فعل مع أن، أي بشرط أن يكون هذا المصدر الذي عمل عمل فعله يمكن أن يؤول بأن والفعل، أي بشرط أن يحل أن والفعل محل هذا المصدر. ها هذا واحد. أو إن لم يحل أن والفعل محل هذا المصدر أن يكون هذا المصدر نائبا عن فعله أو عن فعل، هو فعله يكون نائبا عن الفعل فيعمل مثل عمل فعله الذي ناب عنه بهذين الشرطين. فمثال الأول وهو أن يحل الفعل، أن يكون فعل مع أن حالا محله، تقول عجبت من ضربك زيدا مثلا، مثال قلت عجبت من ضربك زيدا، ضرب هذا هو المصدر وهو الذي عمل عمل فعله، وتقديره عجبت من أن تضرب زيدا أو مما ضربت زيدا، ها أو مما ضربت زيدا رأيت. إذن فحل أن والفعل محل هذا المصدر، حل أن والفعل محل هذا المصدر فيعمل. أو إن كان هناك مصدر ناب عن فعل فالنيابة عن هذا الفعل يجعله يعمل عمل هذا الفعل، كما في قولك مثلا أو في قوله كما في قولك مثلا ضربا زيدا، هذا مثال ضربا زيدا. فضربا زيدا هنا ضربا هذا مصدر، رأيت انتصب زيدا بهذا المصدر على أحد القولين، افهموا هذا على أحد القولين، العامل هو المصدر. لماذا؟ على أن هذا المصدر ناب عن فعل أمر، والأصل اضرب زيدا، فحذف اضرب وجاء بدله بضربا فقال ضربا زيدا، فالأصل اضرب زيدا، فأنبت حذفت الفعل هذا وجيت بالمصدر المنصوب على المفعول المطلق لذلك الفعل المحذوف، فناب هذا المصدر ضربا المنصوب على المفعول المطلق لفعل محذوف، ناب عن ذلك الفعل فعمل ذلك الفعل المحذوف. فبهذا الشرط يعمل المصدر عمل الفعل. نعم.
قال والاسم مصدر عمل.
ثم قال والاسم مصدر عمل. إذن فما تقدم الآن هو المصدر، واسم المصدر موجود أيضا، فما الفرق بينهما؟ المصدر يجاري فعله من جهة الحروف، ترتيب الحروف وهكذا يجاريه تماما. فإذا قلت مثلا ضرب يجاري ضرب، فإذا جار ضرب بوجود جميع حروف ضرب فيه في هذا المصدر، وكان هذا المصدر قياسيا، فإنه يكون كبير الشبه بهذا الفعل، وإذا كان كذلك فيعمل عمله بخلاف اسم المصدر. فاسم المصدر هو الذي يدل على ما يدل عليه المصدر مع اختلاف بينهما في أن اسم المصدر قد يخلو من بعض حروف فعله دون نيابة لذلك الحرف المحذوف، هذا في اسم المصدر. أما المصدر فهذا لا يخلو من أي حرف من حروف الفعل، بل يكون حروف الفعل في هذا المصدر موجودا ومرتبا ترتيبا، رأيت، وإن كانت هناك زيادات أو أحيانا، لكن هذه الزيادة لا تمنع من الترتيب ولا تدل على الحذف لبعض حروف الفعل في هذا المصدر فيكون مصدرا بخلاف اسم المصدر. فاسم المصدر هذا يختلف عن المصدر، دلالته واحدة للحدث، رأيت. إذن فاسم المصدر، ولذلك لما كان اسم المصدر هكذا قد يكون في نقصان لبعض حروف الفعل، ضعف شبهه بفعله فلم يعمل عمل الفعل، أو فاختلف الحق أن يقال واختلف في عمله هل يعمل أو لا يعمل. لكن ابن مالك يقول والاسم مصدر عمل، أي وعمل واقع كائن لاسم المصدر كما أن للمصدر عمل، وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه النحاة، رأيت. فمثال اسم إعمال اسم المصدر قول بعضهم الظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، الظلوم الهمز للاستفهام أو للندى، ليس للاستفهام، للندى، الهمزة من أدوات للندى. الظلوم اسم رجل، إن مصابكم رجلا، شوف مصاب محل الشاهد، هذا يعتبر اسم مصدر لأصاب، ومصدر أصاب إصابة، واسم مصدره مصاب، فعامل اسم المصدر هذا عمل المصدر، رأيت. إن مصابكم رجلا، فرجلا هذا مفعول به لمصاب، وقد أضيف مصاب وهو اسم مصدر إلى الفاعل وهو كم، مصاب كم. رجلا أهدى السلام تحية ظلم، هذا هو الصحيح في اسم المصدر أنه يعمل. نعم.
قال رحمه الله: وبعد جره الذي أضيف له
كمل بنصب أو برفع عمله. وبعد جره الذي أضيف له، أي إذا كان المصدر يعمل عمل فعله وتقدم أنه يعمل وهو مضاف وهذا هو الأكثر، فإذا أضيف المصدر وقد عمل عمل فعله فيترتب على هذا شيء آخر، وهو أنه بعد جره الذي أضيف له فكمل بنصب أو برفع عمله، أي قد يضاف المصدر إلى فاعله ثم يأتي المفعول به منصوبا بعد ذلك، كما في الآية الكريمة: ولولا دفع الله الناس. شوف، بعد جر المصدر للفاعل في المعنى في المحل نصب المفعول به الناس، رأيت؟ وبعد جر هذا ما نقوله بعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، إذن فقد يضاف للفاعل فيأتي المفعول به، وقد يضاف إلى المفعول به ها، فعندئذ تكمل برفع ها عمله بعد ذلك، فيعمل في اللفظ الجر في هذا المفعول به الذي جر لفظا على الإضافة وهو منصوب محلا ثم تأتي بعد ذلك بالفاعل ويكون الفاعل مرفوعا بعده، وهذا ما نقوله كمل بنصب أو برفع عمله، رأيت؟ ومنه ومن شواهد هذا بيت الكتاب: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. نفي الدراهيم، شوف المصدر نفي أضيف إلى مفعوله الدراهم ها، ثم جاء بعده الفاعل مرفوعا تنقاد الصياريف، هذا هو معنى قوله كمل بنصب أو برفع عمله. نعم.
قال رحمه الله: وجر ما يتبع ما جر ومن
راعى في الإتباع المحل فحسن. وجر جر هذا يصلح أن يكون أمرا ويصلح أن يكون مبنيا للمجهول، كلاهما صحيح. وجر إذا أمرت أنت تعمر، أي أنت جر ما، أي الذي جر ما يتبع ما جر، أي إذا عمل المصدر عمل فعله فأضيف مثلا ها إلى مجرور لفظا وقد يكون مرفوع وهو مرفوع محلا أو منصوبا، ثم جئت بتابع لهذا المضاف إليه المجرور، المجرور لفظا وله محل إما فاعل أو مفعول به، ثم أتبعت هذا الفاعل في المحل أو المفعول به في المحل لكنه مجرور لفظا، أتبعته بتابع، فلك في هذا التابع أن تجره نظرا لجر لفظ المتبوع أو أن ترفعه نظرا لمحل المجرور إذا كان مرفعا في المعنى، أو تنصب هذا التابع نظرا لمحل هذا المجرور، لأن محله قد يكون إيش منصوبا. فمن الأول إذا كان هذا المجرور وهو مضاف إليه إذا كان فاعلا في المعنى وأتبعته بنعت بتابع نعت مثلا، مثال الشاهد هذا قول لبيد بن ربيعة العامري: حتى تهجر بالرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم. طلب المعقب، طلب مصدر وضيف المعقب، والمعقب فاعل في المعنى لكن مجرور لفظا، ثم أتبع هذا الفاعل المجرور لفظا بنعت وهو المظلوم، فصار طلب المعقب حقه المظلوم وأتبعه في المحل. وإن شئت قلت طلب المعقب حقه المظلوم لفظا، رأيت. وكذلك قول المتنخل الهذلي من شعراء من الهذليين الفصحاء: السالك الثغرة اليقظان سالكها، مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل. السالك الثغرة، الثغرة مع من معانيها ومعناه هنا المحل، أو يقول الجبل أو الحد الفاصل بين أرضين للناس على وجه الأرض هذه، فيخاف من دخول العدو من هذا المكان فيقال له ثغرة مثلا. فقال السالك الثغرة اليقظان سالكها، اليقظان سالكها أي منتبه، ها اليقظان سالكها مشي الهلوك، حال كوني يمشي مشي الهلوك. والهلوك هنا من معانيه أو معناه المقصود هنا المرأة الفاجرة الساقطة، كما يفسر به كما هو مفسر به وهو صحيح عربية. مشى الهلوك عليها، ها شفت الهلوك، هلوك محل الشاهد، أضفنا أضيف مشي للهلوك، فالهلوك مجرور لفظا مرفوع محلا. ثم قال عليها الخيعل، الخيعل ثوب لا كمين له، الفضل هذا نعت للهلوك، ما قال الفضل لكن قال الفضل فأتبعه للهلوك في المحل لا في اللفظ، ولو أتبعه في اللفظ لجاز. كلا مركبيها تحت رجلك شاجر، فقال الفضل، والفضل الذي يلبس التي تلبس ثياب الفضلة، وهو الثوب الذي يكون خفيفا يكون في الداخل، في داخل البيت يلبس فقط، ما يخرج به، ما يخرج به، فيقال الفضل. هذا النعت، هذا النعت، وهذا النعت يستوي فيه المذكر والمؤنث، فاحفظوا هذا. تقول رجل فضل وامرأة فضل، يشترك في المذكر والمؤنث، مؤنث في كلام العرب، هذا الشاهد الفضل. وكذلك قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا، مخافة الإفلاس، شوف مخافة محل الشاهد مصدر أضيف إلى الإفلاس، مخافة الإفلاس، والإفلاس جر لفظا ومحله النصب لأنه مفعول به. والليان عطف الليان وهو مصدر آخر عطف، إذن فهو تابع للإفلاس، فتبع الإفلاس في المحل لا في اللفظ، مخافة الإفلاس والليان، هذا معنى قولي رحمه الله. وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. نعم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: إعمال اسم الفاعل في المبالغة واسم المفعول.
هذا باب إعمال اسم الفاعل والمبالغة واسم المفعول، هذا باب معقول لهذا كما تقدم نظيره في إعمال إيش المصدر، فهكذا الإعمال يقع لاسم الفاعل أو اسم المفعول أو أمثلة المبالغة، فيبين ذلك ابن مالك فيقول:
فيقول رحمه الله: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل.
قوله كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، بين في هذا البيت أن اسم الفاعل أن اسم الفاعل كفعله في العمل، كفعله اسم فاعل في العمل، اسم فاعل كفعله في العمل، يعمل اسم الفاعل عمل فعله، لكن بشرط إن كان عن مضيه بمعزلي، أي إن كان في من أن ها عن المضي، أي إذا كان اسم الفاعل ليس معناه المضي بل معناه الحلول أن يكون حالا أو في المستقبل، وذلك لأن اسم الفاعل إنما يعمل عمل الفعل المضارع لقوة شبه اسم الفاعل بالفعل المضارع، وعليه فهذا الشبه يقتضي في العمل أن لا يكون اسم الفاعل ماضي المعنى بل يكون معنى اسم الفاعل كمعنى اسم الفعل المضارع حالا أو في الحال أو في الاستقبال، ولذلك قال إن كان عن مضيه بمعزلين. هذا هو المراد بهذا، وسيبين بقية الشروط. هذا شرط في شروط أخرى، هذا شرط معنوي أساسي إن كان عن مضيه بالنسبة للمعنى بمعزل، ثم تأتي هناك شروط أخرى هي اللفظية لابد من وجودها في اللفظ تذكر مع اسم الفاعل حتى يعمل حتى يعمل اسم الفاعل يعمل فعله. نعم.
قال رحمه الله وولي استفهاما أو حرف ندا.
هو ذكر هذا الشرط الأول، ثم قال شرط أول هو شرط معنوي، وولي استفهاما أي إذا ولي اسم الفاعل هذا الذي يعمل عمل فعل استفهاما عندئذ يعمل عمل فعله بعد أن كان معناه الحلول باستقبال، تقول أزيد أو كما في قولي أمنجز أنتم وعدا وثقد به أم اقتفيتم جميعا نهج أرقوبي أمنجز. ها شوف الهمز للاستفهام، منجز اسم فاعل وهو بمعنى الحال أو الاستقبال، ها لابد من هذا، وعدا مفعول به أمنجز أنتم وعدا، لا وأمنجز هذا اسم فاعل اعتمد على استفهام وهو مبتدأ، ها أمنجز مبتدأ، أنتم هذا فهذا الضمير مبني للسكون في محل رفع فاعل لمنجز سد مسد الخبر، سد مسد خبر أمنجز، لأن قلنا أمنجز مبتدأ أين خبره، ليس له خبر صريح مباشرة إنما له مرفوع هو فاعله سد مسد الخبر أمنجز أنتم. إذن فمنجز لما تقدم عليه الهمزة فمنجز هذا اسم فاعل بمعنى الفعل المضارع تماما، لأن قولك أمنجز أنتم كقولك أينجز، وعليكم السلام أينجز أنتم وعدا وثقت به رأيت. هذا معناه، هذا مثال لتقدم الاستفهام على اسم الفاعل حتى يعمل عمل فعله، فنصب المفعول به وعدا مفعول به لمنجز. نعم.
هذا الاستفهام يكون خبرا منجزا،
يكون منجز خبرا، لا ما يكون خبرا في مثل هذا التركيب، لا يكون خبرا البتة، في هذا فيه إعراب واحد، في مثل هذا إعراب واحد وهو أن منجز مبتدأ، لأن اسم الفاعل اعتمد على استفهام وهو مجرد من ال اعتمد على استفهام فهو هنا مبتدأ، وأنتم فاعل سد مسد الخبر، ليس في هذا ليس هناك وجه إعرابي في مثل هذا إلا وجه واحد، وجه واحد فقط. نعم.
قال رحمه الله وولي استفهاما
على كل حال لو إذا أردت وجها قد يكون هناك وجه آخر في نحو قولك, أو قد يكون هناك وجهان في إعراب نحو قولك: أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم, أو أفتان أنت يا معاذ. فهنا يجوز في وجه أن تقول أراغب, يجوز أن تقول أراغب خبر مقدم, ها, وأنت مبتدأ مؤخر, هذا وجه. ويجوز أن تقول أراغب مبتدأ, وأنت فاعل صد مسد الخبر. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: هو بأبي وأمي, أفتان أنت يا معاذ. فتان من أمثلة المبالغة, فإن شئت قل دا فتان أو أفتان مبتدأ, ها, وما بعده فاعل سد مسد الخبر. وإن شئت قلت أفتان خبر مقدم, وأنت مبتدأ مؤخر. هذا في وجهان. أما المثال هذا الذي أتينا به قبل هذا منجز أنتم, فليس إلى وجه واحد, ما في تقديم وتأخر. فهمت؟
الفرق بين
الحال والفساد كيف حاله؟ أي الفرق؟ كيف؟
عن آلهتنا
وأمنجز
ليس نفس ال
هما كلاهما مثلا أمنجز وإيش وأراغب, كلاهما اسم فاعل لا شك. راغب اسم فاعل للفعل الثلاثي, ومنجز اسم فاعل للفعل الرباعي, ها, يتحدان في هذا, لكنهم يختلفان في إيش؟ يختلفان في أن ما بعد منجز هذا مرفوع, ما بعد منجز وهو أنتم جمع يدل الجمع, لكن ما بعد راغب أنت مفرد. ها, من هذا الفرق يأتي الفرق في الإعراب, وأنه يجوز وجهان في قولك أراغب أنت, ولا يجوز في قولك أمنجز أنتم إلا وجه واحد. هذا الفرق.
وولي استفهاما أو حرف نداء,
أو حرف نداء كذلك, هذا من الشروط. أو إذا ولي اسم الفاعل هذا حرف النداء فإنه يعمل عمل فعله إذا كان بمعنى الحال والاستقبال, كما في قولهم: يا طالعا جبلا مثلا. شوف, يا حرف النداء, طالعا اسم فاعل, ولي أداة النداء, ها, عمل عمل فعله, جبلا هذا مفعول به طالعا, رأيت. ويقول بعض النحاة: يا طالعا جبلا, يجوز أن تقول بأن الطالع هذا إنما عمل عمل فعله لأنه معتمد على موصوف محذوف, فيكون اعتماد اسم الفاعل على موصوف محذوف مقدر, أي يا رجلا طالعا, ها, مثلا. بعضهم يقول كذا, لكن هذا يكفي. نعم.
قال: أو نفيا.
أو نفيا كذلك تقول. النفي تقول: خليلي ما واف بعهدي أنتما, إذا لم تكونا لي على من أقاطع أو أوافق. خليلي ما, هذا نفي, واف اسم فاعل, ها, وبعده أنتما, هذا فاعل صد مسد الخبر. وجه واحد في الإعراب في هذا: ما واف بعهدي أنتما, ما ولي نفيا, ولي اسم الفاعل هذا الذي معنى الحال والاستقبال نفيا.
أو جاء صفة.
أو جاء صفة كذلك يعمل, تقول: رأيت رجلا قائدا بعيره, ها, أو رأيت أعرابيا قائدا بعيره. شوف, أعرابيا هذا موصوف, وقائدا صفة, هذا الوصف النعت تبع الموصوف, فهذا اعتمد يقال اعتمد على موصوف فعندئذ يعمل يعمل عمل فعله فبعيره بعد ذلك مفعول به قائدا رأيت أعرابيا قائدا بعيره هذا المراد بهذا نعم
أو مسندا
أو كان هذا اسم الفاعل هذا مسندا والمراد بالمسند أن يكون خبرا مثلا إذا كان خبرا فهو مسند رأيت فهو مسند تقول زيد فاهم درسه فاهم درسه فاهم هذا اسم فاعل ويقصد به الحال أو الاستقبال مثلا وقد اعتمد على المسند إليه الذي هو المبتدأ وهو زيد فعمل عمل فعله فنصب الفاعل فنصب المفعول به ورفع الفاعل الضمير المستتر فيه زيد فاهم أي هو درسه رأيت نعم
قال رحمه الله وقد يكون نعت محذوف عرف
والعمل الذي يصف نعم وقد يكون إيش نعت محذوف عرف أي قد يكون اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله قد يكون نعت محذوف أي نعت موصوف محذوف لأنه لابد النعت هذا لابد للنعت الاسم للنعت اسم الفاعل أن يعتمد على موصوف فهذا الموصوف قد يذكر وهذا الأصل كما تقدم في قولنا رأيت عربيا قائدا بعيره وقد يكون هذا الموصوف محذوفا مقدرا والمقدر كالملفوظ به عندهم كما في قوله إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم إني حلفت برافعين رافعين محل الشاهد هذا اسم فاعل بمعنى الحال والاستقبال يعتمد على موصوف محذوف مقدر والتقدير إني حلفت برجال رافعين أكفهم فحذف الرجال ورافعين نعت لهذا الرجال فالموصوف معروف مقدر لذلك قال عرف فلذلك يعمل هذا الوصف المعتمد على ذلك الموصوف المحذوف يعمل عمل فعله وكما في قول القائل كناطه صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل كناطه صخرة ها الشاهد ناطح اسم فاعل نعت لموصوف محذوف والتقدير كوعل ناطح صخرة ليوهنه فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل إذن فالناطح محل الشاهد وهو معروف هذا الموصوف المحذوف معروف والمعروف المقدر كالملفوظ في بناء الأحكام رأيت وهذا كثير عند العلماء سواء كان في فن النحو أو فن أصول الفقه أو فن الصرف أو فن الفقه أو فن الحديث في جميع الفنون فنون الشريعة تجد مثل هذا الشيء المقدر المعلوم يبنون عليه أحكاما ويقولون بسبب هذا المقدر حصل هذا الحكم مع أنه غير ملفوظ به ها كما قال القائل تقدير موجود كما قد عدم وعكسه أصلان عند العلماء أي في جميع الفنون نعم
قال رحمه الله
وهذا من مواطنه في فن النحو نعم
قال رحمه الله وإياكم صلة ألف في الماضي وغيره
إعماله قد ارتضي هذه مسألة أخرى هذه المسألة هي مسألة كون اسم الفاعل محلا بأل وما تقدم ليس اسم الفاعل محلا بأل فيكون بمعنى الحال والاستقبال مع اعتماده على ما ذكر لكن قد يكون اسم الفاعل محلا بأل وإذا كان محلا بأل فإنه في هذه الحالة لا يشترط فيه أن يعتمد على كذا على استفهام أو على موصوف أو على كذا أو على كذا ها لكون محلا بال، فيقولون في هذه الحالة يكون اسم الفاعل كالفعل مطلقا، ها سواء كان ماضيا أو مضارعا، ها فعندئذ يعمل بدون شرط، وهذا المقصود بها هو المقصود هنا بهذا البيت، كما في قول مثال قول تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في ال والذاكرين الله، الله مفعول به للذاكرين وهو محلا بال، رأيت؟ فكأن اعتماد إن صح هذا التعبير وهو صحيح اعتماد اسم الفاعل على ال، ها نظير ما تقدم في اسم الفاعل المجرد من ال لابد من اعتماد على شيء، فكأن اسم الفاعل هنا إذا اعتمد على ال ال يجعل اسم الفاعل صالحا للعمل مطلقا ولا يشترط فيه شيء، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم
طيب شيخ، لماذا قالوا هذا إذا كان محلا بأل إذا أشبه الفعل مطلقا يكون عاملا مطلقا؟
نعم أي نعم بدون شرط، ما يشترط فيه الشروط المتقدم لا تشترط فيه أن تعمل، قالوا لأنه هم يقولون هكذا يطلقون يقولون لأن اسم الفاعل حل محل الفعل، يقول حل محل الفعل، لكن هل هو الفعل المضارع أو الماضي ما يذكرون هذا، مطلقا يعمل والفعل يعمل، الأصل في العمل للفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، رأيت؟ فلأجل حلول محل الفعل مطلقا يعمل بدون شروط، لكن إذا كان غير محلا بأل فإنه في الحقيقة يكون شبيها بنوع معين من الأفعال هو الفعل المضارع، ولذلك يشترط يكون بمعنى الحال أو استقبال مع الاعتماد على ما ذكر من المعتمدات، هكذا يقولون. نعم هو كلام العرب الفصيح تجد اسم الفاعل فيه محلا بأل وقد عمل دائما هكذا.
إلا الأصلية هي السماع،
ها
إلا الأصلية في عمله محلا
بأل. نعم أيوه السماع هو ذا، إذا قلت السماع الصحيح السماع الكلام الفصيح على هذا الوضع هو الأصل، لكن هم يعللون هذه التعليلات، لكن الذي عليك الآن أن تفهم أنه إذا حلي بأل فقد حل محل الفعل مطلقا فيعمل.
الذي يشكل الشيخ أنهم في الأول المجرد من أل قالوا إذا كان للحال أو استقبال
وكان
يجاري المضارع في اللفظ وفي المعنى،
هاي نعم طيب،
أما إذا كان للماضي فهو يجاريه في المعنى
في المعنى فقط
فلا يعمل.
نعم
فإذا كان محلا بأل
خلص
هو كالفعل مطلقا،
هو كالفعل مطلقا، هذا هو الأحوال تختلف، هو كالفعل مطلقا لأنه يعمل في هذه الحالة مطلقا، هذا بيانه، إذا حلي بأل كان كالفعل مطلقا، وإذا لم يحل بأل حصل الفرق في الاستعمال، فلا بد في هذه الحالة أن يكون معتمدا على كذا وكذا وأن يكون بمعنى الحال والاستقبال، هذا افهم هكذا إذا حل بأل كان كالفعل. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
الحال والاستقبال صورة أنه يتوفر فيها الشرط الثاني،
إيش
اسم فاعل يتوفر فيه الشرط الأول والثاني إذا لم يكن محلا بأل،
إذا لم يكن محلا بأل
يتوفر فيه الشرط الأول وهو
يكون بمعنى الحال،
بمعنى الحال والاستقبال من غير أن يكون هناك استفهام، يعني استفهام أو نداء
غير اعتماد،
يعني إذا كان مجرد من أل يكون بمعنى الحال والاستقبال. طيب وإيش بدون إيش؟
من غير توفر الشرط الثاني
الاعتماد مثلا كال
أي نعم
لكن الشروط الثانية التكميلية لابد تأتي بها، ها هي اولا تكون اسم الفاعل اولا اذا جرد من ال من جرد من ال فانه يكون بمعنى الحال والاستقبال، ثم عمله لا يتم مع هذا الا اذا اعتمد على نفي او استفهام او موصوف او ما اشبه ذلك مما ذكر من المعتمدات. اولا يكون بمعنى الحال والاستقبال، لان الفعل المضارع اول احواله او حالته الأصلية أن يدل على وقوع الفعل الآن، تقول يجلس أي الآن، وقد يكون للمستقبل ويكون لهذا الاستقبال متمحضا إذا دخل عليه حرف مما يجعله مستقبلا كأن، وقد يكون للماضي أيضا إذا دخل عليه ما يجعله لمضي كلم. يعني فأول أحوال الفعل المضارع الحلول، أو معناه الدلالة على الحلول الوقوع الآن، رأيت، ويدل على الاستقبال أكثر وأكثر من الدلالة على المضي بدخول شيء يجعله للمضي. يعني فلا بد من وجود هذين أولا في، ثم ما ذكر من المعتمدات هي تكمل، هي ما تأتي إلا وقد دل، أو لا تجعل المضارع معتمدا الاسم الفاعل معتمدا إلا وقد دل اسم الفاعل هذا على الحلول والاستقبال ثم يعتمد على ما ذكر. نعم
شيخ، بالنسبة للسؤال الأول كذلك، يعني هل يمكن أن نقول إن اسم الفاعل إذا كان مجردا من أل يحتمل أن يدل على المضي أو الحال أو الاستقبال، فنشترط فيه أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال ليعمل، أما إذا كان محلا بأل فإنه يقينا، يعني إما أن يدل على المضي أو على الحال أو الاستقبال يقينا يدل عليه ويعمل مطلقا، يمكن أن يقال هذا؟
يمكن أن يقال هذا، لكن الأول إيش هو اللي قبل هذا، قبل الأخير إيش قلت؟ إذا كان إيش؟
إذا كان مجردا من أل،
أيوة،
إنه يحتمل أن يكون دالا على المضي ويحتمل أن يكون
أيوة
دالا عن حال الاستقبال، فاشترطوا أن يكون دالا عن الحال أو الاستقبال ليعمل عمل الفعل.
نعم نعم.
أما إذا كان محلا بأل فهو يقينا يدل على الحال أو الاستقبال والمضي كذلك.
نعم، إلا أن دلالته على الحال أو الاستقبال إذا جرد هذا في الحقيقة شيء غالب، بل هو الواقع أصالة، يعني كما سبقا قلنا حالة الفعل المضارع أول أحوال الفعل المضارع أن يدل الحلول، صيغة المضارعة، ثم الاستقبال، ثم المضي، لكن المضي هذا ليس كالاستقبال، والاستقبال ليس كالحلول في قوة الدلالة على هذه، تتفاوت دلالته على هذه الثلاثة، دلالته على الحلول أصيل وأولي إشيت، ودلالته على الاستقبال كذلك يأتي بعد ذاك، ودلالته على المضي لا بد من شيء، أيوه لا بد من شيء. نعم ففصلنا بين زج وبين المضاف وهو مصدر مضاف عمل عمل فيه، وبين المضاف إليه وهو أبي مزادة، فصلنا بينهما بالقلوص. هذا فصل بالمفعول به، وإيش أو ظرفا، وقد يكون الفاصل بينهما ظرفا، أي كان تأتي بمضاف يعمل عمل فعله، ما تقدم هو مصدر يعمل عمل في فعله، وقد يكون هذا المضاف المفصول بينه وبين المضاف إليه اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعل فعله، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي. قال هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ الظرف يعم الجار المجرور ويعم إيش الظرف المشهور في أنه اسم زمان ومكان، هذا مثال للجار المجرور. هل أنتم تاركوا لي صاحبي أو أصحابي، صاحبي، إذن فلي هذا هو الفاصل بين تاركو المضاف إلى صاحبي والأصل. هل أنتم تاركو صاحبي لي؟ ففصل بين تاركو وبين صاحبي بالجار والمجرور. هذا في أفصح في أفصح من نطق بالضاد. وقد يكون الفاصل ظرفا، رأيت كما في قوله فرشني بخير لا أكونن ومدحتي كناحتي يوما صخرة بعسيلي، كناحتي يوما صخرة أو صخرة ليس صخرة، كناحتي يوما صخرة كناحتي يوما صخرة، والأصل كناحتي صخرة يوما. هذا الرجل معناه لا يطول عليكم، معناه لا يطول عليكم، لا يطول عليكم بيان معنى هذا معنى كلامه. يقول حتى لا أكون كناحتي، نحة اسم فاعل يعمل عمل فعله، فصل بينه وبين المضاف إليه وهو صخرة أي وعسيل. عندهم هذا اسم آلة لجمع العسل أو هكذا، اسم آلة من أسماء الآلة. فيقول لا أريد أن أكون كمن يكثر ويعظم عمله فيتعب، إلا أنه لا يجد من هذا العمل نتيجة موافقة لمقدار تعبه. أتعب كثيرا لأجل شيئا أو كذا، لكن النتيجة قليلة بالنسبة لهذا الجهد الجهيد. هذا المعنى على كل حال. إذن هذان مثالان والأمثلة كثيرة.
قال ولم يعب،
ولم يعب
فصل يمين.
هذه مسألة أخرى، ولم يعب فصل يمين للمضاف من المضاف إليه، فيتوسط هذا اليمين بين المضاف الذي يعمل عمل فعله وبين المضاف إليه. رأيت؟ كأن تقول مثلا هذا أبو والله، لا هذا فهم والله زيد مثلا، هذا فهم والله زيد، فهم مصدر والله هذا قسم، فصل بين فهم المضاف إلى زيد مثلا. نعم.
قال واضطرارا وجدا
الآن واضطرارا وجدا أي واضطرارا وجد أي وجد الفصل اضطرارا، وهذا في الشعر بين إيش وجد اضطرارا في إيش؟
وجد بأجنبي،
بأجنبي وجد الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي أي باسم أي بفاصل، هو اسم أو ما شبه ذلك، هو اسم أجنبي عن وقوع عمل المضاف عليه. هذا معنى الأجنبي عندهم، ولكل أجنبي رأيت. إذن فهذا المراد بالأجنبي أي بعيد عنه، وهو معنى صحيح عربية على كل حال. إذن فهو بعيد عن عمل هذا المضاف المفصول عن المضاف إليه. هذا الأجنبي إيش قد ماذا يكون؟
بأجنبي أو بنعت أو ندى.
بأجنبي كما في قوله أنجل، أنجل أو لا نجل والداه يوم إذ نجلاه فنعم ما نجلا، نجل نجل ولداه يوم إذ نجلاه يوم إذ نجلاه فيوم هذا هذا مفصول أو هذا الفاصل نجل والداه يوم فيوم هذا يوم إذ نجلاه شوف إذ نجلاه هذا هو المضاف إليه بين يوم بين يوم وبين إذ نجلاه فاصل هذا الفاصل أجنبي نجل والداه يوما بعد يوم في فاصل يوم كان إذ نجلاه هذا الفاصل رأيته هذا الفاصل أجنبي أجنبي بين المضاف المضاف إليه وهذا إنما يقع مثل هذا في الشعر فقط لا غير ها لا غير نعم
الفاصل هو ملفوظ به أو مقدر
لا ملفوظ ملفوظ ليس مقدرا ملفوظ به نعم
قال أو بنعت
أو بنعت وقد يكون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بنعت رأيت بنعت للمضاف إليه أو للمضاف نفسه قد يكون هذا كما في قوله نجوت أي في قول معاوية رضي الله عنه ذلك الصحابي الجليل التاريخ فيه عبر ونسأل الله أن ينفعنا بالعبر لأن الله خلقنا للعمل ما يحدث في الدنيا هذه من قدر الله أو من قدرة الله فيقول هذا رجل يقول يقول, يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطش طالبي وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي من ابن أبي شيخ الأباطش من ابن أبي ما الفاصل الآن لا ابن من ابن
أبي هو المضاف
شيخ الأباطش طالب شيخ الأباطش الفاصل من ابن أبي طالب لكن فصل بين أبي وبين طالب بشيخ الأباطش الذي ونعت من ابن أبي شيخ الأباطش طالبي ما كان أفصحهم رضي الله عنهم ذهبوا خلاص ماشي فمعناه أن ثلاثة من الخوارج اتفقوا على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص ثلاثة من الخوارج كل واحد يقول أنا أقتل هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا ونجى الاثنان ونجى الاثنان وقتل علي رضي الله عنهم جميعا هذا معنى هذا البيت لكن الشاهد هو إيش ماذا ما هو من ابن أبي شيخ الأباطش الطالبي فصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت لأن الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطش هو يعترف بهذا ابن أبي طالب شيخ الأباطش ما أدري هكذا وأبو طالب هذا ابنه علي رضي الله عنه وأرضاه نعم أو نداء أي يفصل بالنداء وهذا النداء في الفصل بالنداء بين المضاف والمضاف إليه فصل بأجنبي لأنه لأن جملة النداء يكون جملة مستقلة لا يكون لا يقع عمل المضاف عليه ولا عمل المضاف إليه لا يقع عليه رأيت كما في قوله هذا هذا أو هذا برذون والله عصام هذا برذون لا هذا برذون أبا عصام أيوة كأن برذون أباء صام ها زيد حمار لج حمار زج باللجام كأن برذون أباء إيش أباء عصام محل الشاهد أباء عصام فهو منادى كأن برذون يا أبا عصام زيد والأصل كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار دق دق ليس لجة دق باللجام ففصل بين إيش بين المضاف المضاف إليه بالنداء وهذا في الحقيقة نادر أو شاذ يقع في الشعر لا في النثر أي الفصل بين النداء أو الفصل بالنداء بين المضاف والمضاف إليه هذا الشعر نعم انتهى صلى الله وسلم فهمته فهمت انت
تسمية الأسماء الجهات والغايات
على أنها ظروف الزمان وبعض النحاة يقول يفسر معنى الغاية فيه معنى الغاية فيه أنه نهاية لا تتجاوز رأيت لا تتجاوز شوف يا أخي هذا الكتاب الأخضر الصغير ده تحت أخضر تحت شيء لا هذا الشر الملحة شوف الملحة صغير كده هو باختصار لا ليس ذاك والله ما أدري فين أخضر كذا أزرق أزرق أنا قلت أخضر أزرق أيوة 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 أخطأت أنا قلت أخضر وهو أزرق وكيف تراه إذا كان أخضر شوف الخطأ كيف يؤدي إلى
نفس ما يطلق الأخضر على الأزرق فيه
أي وجه لا 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 هذا إذا كان صافيا تذكر هذا هذا ورد في كلامه لكن في غير ذلك إذا لم تقل الصفا وكذا لا فالمقام والسياق يبين هذا لكن صافيا قد يطلقون الأزرق حتى على لون السماء وعلى الماء مثلا إذا كان صافيا تصريب ويك كلام الحرير لكن هو كما قلت لك سابقا يقصدون به أن هذه الظروف غايات أي لوقوع العمل فيها رأيت فكل ما كان من الألفاظ يدل على معنى الظرفية فهو غاية ونهاية لوقوع عمل العامل فيه ولأن ظروف الزمان ينصب على الظرفية بدون شرط بخلاف ظرف المكان فإنه لا ينصب إلا بشروط إذن فعمل العامل في ظروف الزمان واضح فهذه الظروف الزمانية غاية ونهاية على التمام لعمل العامل فيها بخلاف ظرف المكان رأيت هذا معنى كلام بعض النحاة كالحريري في بيان كون هذه الظروف تسمى غايات
هناك
موجود لك ناس فتاع
هناك لن ابن عقيل طبعا في أي
أيوة.
قال وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا نحو أي رجل عندك وأي عندك وأي رجل تضرب أضرب أيا تضرب
شرطية
ويعجبني أيهم عندك وأي عندك ونحو أي الرجلين تضرب أضرب وأي رجلين تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب
شرطا يعني أو استفهاما فمطلقا نكمل به الكلام من معرفة ونكرة
وأي الرجلين عندك وأي الرجال عندك وأي رجل وأي رجلين وأي رجال
لكن هذا تفسير هذه الأمثلة تفسير لقوله فمطلقا كمل بها الكلام فمطلقا سواء كان المضاف إليه معرفة أو نكرة هذا هو المراد من هذه الأمثلة
هو الآن يريد أن يمثل لكلامه الذي قال هذا ولا
إيش ما هو الكلام
أولا قال وأعلم أن أيا إن كان صفة أو حال فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى نحو مررت برجل أي رجل وبزيد أي
إذا كانت إذا كان إيش
صفة أو حالا
لا هو إذا كان صفة أو حالا هذا في الحقيقة داخل في مثال لعموم القاعدة هذا مثال لأنه إذا كان صفة أو حالا أظن تقدم هذا ما تقدم ما أدري تقدم في بيت قبل هذا البيت يعني فهذا المثال لهذا الذي تقدم صفة أو حالا فأي إذا وقع صفة يضاف إيش إلى نكرة أو إذا وقعت لفظة أي حالا يضاف إلى نكرة هذا الذي تقدم فمثال الأول تقول جاء رجل أي رجل هذا إيش صفة أضفته إلى نكرة أو تقول جاء زيد أي رجل هذا حال هذا حال هذا اللي تقدم أما هذا البيت الذي قرأت هذه الأمثلة تحتها تحته هذه الأمثلة هذا البيت لكون الأي يضاف مطلقا إلى معرفة أو نكرة إن تكون شرطا أو استفهاما وليس نعتا ولا حالا هذا المعروف
لكن الإشكال عند قوله فهي ملازمة للإضافة
لفظا
ومعنى وفي الباقيات استفهامية والشرطية والموصولة للإضافة معنى لا لفظا هو الأمثلة التي مثل بها
من جهة كونه في لفظا ولا
معنى لا لفظا
في إيش معنى لا لفظا في إيش
إذا كانت أي استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا
معنى
نحو أي رجل عندك وأي عندك
أي رجل هذا استفهام هو في الحقيقة إذا كان إذا كانت مضافة معنى فكذلك اللفظ هنا وقد يكون قد تكون الإضافة ثابتة معنى فقط أي دون إظهار المضاف إليه ليش كذا
يعني لا يشترط أن يظهر مضاف
إليه لا يشترط
في الحال كأي التي تكون صفة أو حالة
نعم لا يشترط لكن الغالب الصحيح أنه الكثير في الاستعمال أنه في الأخير هذا أن يكون المضاف إليه معنى ويكون ظاهرا في اللفظ هذا الغالب لكن ليس بالشرط فهو يريد مثل هذا نعم ليس بالشرط نعم لكن في الاستعمال والله تجد دائما كثيرا. نعم.
في الشاهد فساغ لي الشراب وكنت قبلا
أكاد
أرص بالماء الحميم
صحيح الحميم صحيح
محي الدين
وهو صحيح الحميم
قال ففي ذلك يقول يزيد بن الصعق
الصعيق ولا الصعق
الصعيق
الصعيق تعرف الصعيق لعله اسم والده اسم والد نعم
وفي ذلك يقول يزيد بن الصعيق أبياتا منها بيت الشاهد ومنها قوله ألا أبلغ لديك أبا حريث وعاقبة الملامة للمليم فكيف ترى معاقبتي وسعي
وإيش وثأري
وسعي
وسعي نعم
سعي بألواد القصيبة والقصيم قال وهذا دليل على أن من روى عجز البيت بالماء الفرات لم يصب
صحيح كلام محي الدين صحيح رحمه الله كلام محي الدين صحيح لأن الفرات أولا أول في مخالفة من جهة المعنى واللفظ فالقوافي كلها بالميم ثم الفرات البارد لكن الحميم يستعمل في الحار وفي البارد فهو من الأضداد إذن من جهة اللفظ القوافي كلها ميمي القوافي ميمية أو الروي ميم فالحميم أجود أو بل هو الصواب لا غير ليس غير نعم إياكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان
أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين المضاف إلى ياء المتكلم
نعم المضاف إلى ياء المتكلم أي الاسم المضاف إلى ياء المتكلم لأن الاسم هو الذي يضاف فحذف المنعوتة وأبقى النعت نائبا عن المنعوت هذا ما يقال في إعرابه المضاف إلى ياء المتكلم نعم وياء المتكلم ضمير يدل على متكلم لا يكون إلا لمتكلم يقصد بهذه الياء نفسه تقول كتابي نفسك نفس المتكلم فهذا ياء المتكلم الضمائر وهي أو وهو إنشيد مبني نعم
قال رحمه الله آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقلا
نعم آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا رحم الله ابن مالك بدأ في بيان كيفية الإضافة إلى الياء إذا أضفت اسما إلى ياء المتكلم فيترتب على هذا تغيير لفظي لآخر هذا الاسم المضاف إلى ياء المتكلم وهذا التغيير اللفظي هو كسرة آخر حرف أو كسر آخر حرف من الاسم المضاف إلى ياء المتكلم تكسره بشرط أن يكون آخره صحيحا إذا لم يكن معتلا كرام وقذا إذن فما كان صحيح الآخر هو الذي تكسر آخره عند اتصاله أو عند إضافة إلى المتكلم فتقول في كتاب مثلا وصحيح الآخر تقول كتابي شوف كتابي رايت إذن فالكسرة هذه واجبة لكنها كسرة ليست إعرابية لمناسبة ياء المتكلم وهذه الكسرة هي الأصيلة في كل إضافة لكن التغييرات اللفظية تختلف الكلمات فيها. فإذا كانت الكلمة صاحية الآخر وأضفت لياء المتكلم فإنك تكسر آخره, ها تكسر آخر هذا الاسم المضاف كسرة ظاهرة, هذا هو المراد بها. ما لم يكن معتلا كرام وقدا, فرام معتل بالياء لأنه منقوص, وقدا معتل بالواو بالألف لأنه مقصور. وستأتي الإشارة إلى ماذا ما تفعله من تغيير لفظي إذا أضفت الاسم المنقوص أو المعتل بالألف أي المقصور إلى المتكلم, ماذا يحصل؟ سيأتي ذكرها.
قال أو يكك ابنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي.
أو يكو إيش؟
أو يكك ابنين
كابنين أو يكك ابنين. إذا كان المضاف مثنى إلى ياء المتكلم كابنين أو إيش؟
وزيدين.
أو كان المضاف جمعا جمع مذكر سالما كايش كزيدين. إذا لأن المثنى من باب جمع المذكر السالم في علامة الإعراب, علامة الإعراب فيهما حروف تنوب عن الحركات. إذا فيختلف إذا أضفت المنقوصة أو المقصورة أو المثنى أو المجموعة جمع مذكر سالما إلى ياء المتكلم تختلف, يختلف التغيير الحاصل في آخر هذا الاسم المضاف عن التغيير الحاصل فيما لو كانت هذه المذكورات. إذا كانت كما تقدم صحيح الآخر واسم واحدا أو مفردا فهذا تكسر آخره. أما إذا كانت هذه المذكورة الأربعة التي ذكرت الآن فهذا لها هذه الأربعة لها لها وضع آخر بالنسبة لتغيير الآخر عند الإضافة إلى ياء المتكلم. نعم.
قال فذي جميعها الياء بعد فتحت ذي.
أيوة هذا الحكم. فذي اسم إشارة إلى إيش؟ فذي هذه المتقدمة. إيش بعده؟ فذي
جميعها الياء بعد فتح فتحت ذي.
جميعها الياء بعد فتح الياء احتذي. أي يحتذى فتح الياء في جميع هذه التي تقدم. فتح الياء هذا كيف تفتح الياء؟ إذا أضفته مثلا هذه ياء المتكلم تفتحها, هو جاء إلى التغيير الحاصل في ياء المتكلم فتفتح ياء المتكلم الذي أضفت الاسم إليه هذه الأسماء إليه فتفتحها. تفتحها فتقول مثلا في الإضافة إلى المقصور الذي تقدم أولا كفة تقول فتايا. ألا ترى هذا التغيير الحاصل هنا؟ أي لا تغير آخر الاسم المضاف إلى المتكلم إذا كان مقصورا ما تكسره, بل الحاصل أنك إيش تبقي الألف على حالتها في المقصور وتأتي بياء المتكلم مفتوحة فتايا. رأيت. ومنه قول تعالى عصايا, هي عصايا أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ويقول الإمام ثعلب يحيى بن ثعلب في الفصيح يقول أول لحن أو من اللحن من أوائل اللحن الذي حدث في العراق في وقته أنهم كانوا يقولون هذه عصاتي من ذاك الوقت وقبل ذاك الوقت. حصل اللحن على كل حال. فالصهين تقول عصايا لأنه مقصور, عصا عصايا كما قال ابن مالك. وكذلك في المنقوص قاضي تقول ايش قاضية, لكنك أدغمت الياء ياء المنقوص في ياء المتكلم. اذا فياء المتكلم فتح حتذي يتبع فتحها. رأيت. وكذلك في المثنى تقول كتابان فتقول كتابايا، ولو نصبته أو جررته تقول كتابي، اشتريت كتابي ووجدت في كتابي. ها ففتح الفتح للياء، الياء المتكلم احتذي في هذا. وكذلك إذا كان جمع مذكر سالما تقول ها
زيدايا،
هذا مثنى أي الجمع، قل ها زيدية، ها زيدية، لا زيدية هذه سيأتي البيان. على كل حال أصله زيدون، فتقول زيدون، فعند الإضافة تحذف النون فتقول هؤلاء زيدويا، هذا الأصل. فالتقى الياء الواو والياء، ها وتأتي العلة التصريفية، وهي أن الواو والياء إذا اجتمعا وسبق أحدهما بسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. فإذا قلت زيدويا اقلب الواو ياء فيصير ياء، فإذا صار ياء بعد القلب أدغمه في ياء المتكلم. فإذا أدغمته في ياء المتكلم كسرت ما قبلهما حتى تسلم الياء، وإلا يصير في الأصل تقول زيدية ها ثم تقول زيدية لتسلم الواو أو لتسلم الياء هذه، فيصير زيدية في حالة الرفع والنصب والجر. ها جاء زيدية ورأيت زيدية ومررت بزيدية، الصيغة واحدة لكن الفك الصرفية مختلف. ها هذا هو.
قال رحمه الله وتدغم الياء فيه والواو وإن،
وتدغم الياء فيه والواو، هذا اللي بيّنه الآن. وتدغم الياء فيه والواو، تدغم الياء والواو في ياء المتكلم، تدغم الياء في حالتي النصب والجر، وتدغم الواو في حالة الرفع في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم. أما المثنى فإنك إنما تدغم الياء ها في حالتي النصب والجر، اشتريت كتابي، ها اشتريت كتابي ووجدت في كتابي، رأيت. فما قبل ألف علامة الإعراب في المثنى إذا أدغمت هذه العلامة في ياء المتكلم ما قبل يكون مفتوحا دائما، كما لو لم تضف المثنى فما قبل علامة التثنية تفتح دائما، رأيت. وإذا جئت إلى جمع المذكر السالم تدغم الواو في حالة الرفع وفي والياء وفي حالة النصب والجر، فيكون ما قبل علامة الجمع في حالة النصب والجر والرفع مكسورا. تقول هؤلاء زيدية والأصل زيدية، فحصل ما حصل، وتقول رأيت زيدية ومررت بزيدية، رأيت. نعم هو هذا الذي يريد أن يشير إليه الآن. فقال إيش؟
قال وتدغم الياء فيه والواو وإما قبل واو ضم فاكسره يهن،
وإما قبل واو ضم فاكسره يهن، يهن عليه كما يقول ابن مالك فاكسره يهن. وإما وإن كان ما قبل واو ضم أي في جمع المذكر السالم المرفوع، ها فكما تقدم تقول زيدوية، ها لكن هو اختصر لأنه قبل أن تضم أو قبل أن يحصل الضم ما قبل الواو أو حصول الضمة قبل الواو تبدأه هكذا زي هؤلاء زيدوية، ثم بعد ذلك تقلب الواو ياء وتغدغ ملاء في الياء كما تقدم، ثم الآن تكسر ما قبل الواو، ها الواو التي قلبت ياء ودغمت في الياء، ها فاكسره يا هن، فيه اختصار، فاكسره يا هن فتقول زيدية، جاء زيدية ورأيت زيدية ومررت بزيدية، ها وإذا كان مثنى قلت جاء زيدايا ورأيت زيديا ومررت بزيديا. نعم.
قال رحمه الله وألفا سلم،
وألفا سلم، وسلم ألفا أي اجعله، خلي الألف على حالتها ولا تقلبها، هذا معناه وألفا سلم.
وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن،
هذا في المقصور، وألفا سلم في المقصور، تقول الفتى، تقول جاء فتايا، أضفت الفتى والمقصور إلى ياء المتكلم فتسلم الألف، تقول جاء فتايا، ها ما تقول جاء فتية مثلا، ايش في المثنى كذلك، وفي المثنى ألفا، لذا قوله وألفا سلم يدخل في الألف ألف المقصور وألف المثنى، ها جاء زيدايا وهذا كتابايا أو هذان
كتابايا
في حالة الرفع فقط، أيوه في حالة الرفع فقط في المثنى، ها في المثنى رأيت، لكن الألف في المقصور في جميع الأحوال تقول هذا فتايا واشتريت فتايا ومررت بفتايا، ها لأنه ألف مقصور، لكن المثنى في حالة الرفع تبقي الألف وألفا سلم ولا تقلبها، رأيت في هذه الأحوال.
ثابت الألف،
ثابت الألف أيوة نعم، فتايا في حالة الرفع وفي حالة النصف وفي حالة الجر. نعم.
وفي المقصور عن هذيل
انقلابها ياء حسن، وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن أي عند بني هذيل يرون قلب الألف في المقصور، فإيش
في المقصور،
ها هم يقلبونه ياء يعني، فيقولون كما قال أبو كبير الهذلي سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع، ولكل جنب مصرع، لكن لا تدري متى تسرع، ها لكل جنب مصرع، هذا الإنسان ضعيف والله ما ليس بشيء لكنه عنيد على ربه، فتقول قال سبقوا هويا عندهم عند بني هذيل فقط، فقلبوا ألف المقصور ياء يعني، قلبوا ألف المقصور ياء يعني، إذن فالألف ألف المقصور لا تسلم عندهم، قلبها ياء يعني عندهم حسن، رأيت فيقولون هذا في حالة النصب حتى في غير ذلك، فيقولون رأيت فتيا، رأيت فتي في لغة هذين. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. أرى إيش؟
مضاف باسم مضاف إلى
قل مثالا، ما مثاله؟
رأيت زيدية.
زيدية مثنى ولا جمع؟
زيدية جمع.
زيدية. تقول كما تعرفه لو لم تضفه، يعني ما إعرابه، تقول رأيت زيدية، رأيت فعل وفاعل، والرأيت متعد، وزيدية مفعول به، وليس كل زيدية مفعول به، لأن الياء ياء المتكلم كلمة مستقلة له إعراب خاص، يعني فتقول زيدية زيدي وهو جمع، هذا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء، الياء المدغمة في ياء المتكلم، وحذفت النون للإضافة، وزيدي زيدي هذا هذا مضاف، وياء المتكلم المضاف المضاف إليه إليها مبني، ضمير مبني للسكون في الأصل مبني للسكون في محل جر مضاف إليه. هذا هذا إعرابه، فهمته؟ وعيت
شيخ محيدين عبد الحميد جاب خمس وجوه في إضافة الاسم لا يمتكن خمس وجوه الوجه الخامس
هذا هذا الأصل هذا الأصل الذي ذكره ابن مالك، تكون هناك أوجه أخرى لكن هذا الأصل نعم.
الوجه الخامس ذكر أنها قال بعد ما تحذف الياء تقلب ألف،
بعد ما إيش تحذف الياء
وتقلب ألف، يعني تحذف الياء بعد قلبها ألفا.
أيوة أيوة أها.
قال وتجعل الفتحة فوق آخر الاسم.
مثاله
غلامة مثلا،
غلامة وأصل غلامي،
أصل غلامي حذف الياء بعد قلبها ألفا وفتح آخر له.
غلامي
ما في حال النداء
ايش ايش
النداء
خلي شوف ماذا قال شوف استغفر الله
قال يا ابن ان لك فيها ان تكلم
ايش ايش
الأول بقاء ساكنة والثاني بقاء مفتوحة والثالث حذفها ما بقاء كسرت قبل.
طيب شوف بقاؤها ساكنة كإيش غلامي كذا أها وبقى إيش وإيش
مفتوح
أيوة غلامي أها
الثالث حذفها ما بقاء كسرت
أيوة غلامي لكن هذا في الباب الجديد هنا عندك في النداء ولا بس هكذا
لا لا
في المضاف أها غلامي لكن أليا
قال الرابع قلبه ألف بعد فتح ما قبلها نحو غلام
هذا أصل غلامي غلامي ثم قلبت الياء ألفا لتحركها من فتح ما قبلها فصار غلاما غلاما ثم تحذف الألف ويصير غلاما لأن الفتحة هذه تدل على الألف المنقلبة عن ياء عن ياء المتكلم غلاما
غلامة بالألف مادية
غلامة أيوة
والخامس قال حذفها بعد قلبها ألفا ويبقى الفتحة
أيوة غلامة أيوة غلامة
هذا هي خمسة أوجه
طيب لكن هو ذكر هذا هكذا في هنا ولا في النداء
لا في مرة
كيف كلام المعروف أن هذا في النداء لكن
ما قال ما هذا من هذه الوجوه خمسة لا تختص بباء النداء خلاف ابن مالك في تفصيلي
شوف شوف هو ده فهي خلافية خلافا لابن مالك تفصيلي هو هذا المشهور المعروف أن هذه الأوجه في النداء معروفة هذه الأوجه كذا معروفة يا عبادي يا عبادة ها هذا مع مشهور يقال ابن ايش اسمه محمد محي الدين لو اشار الى ان هذا مشهور ويغلب في النداء لكان هذا اوضح وابين ها يا عبادي فاتخذ النداء اما في غير النداء فمجيء هذه الاوجه قد يكون واردا لكنه ليس كمجيئه في باب النداء هذا المعروف ايش تقول انت
يا غلام ولا يا عبادة
ايوه نعم
كيف
تقول يا ايوه تقول يا غلام وانت تريد واصل غلابي فيا حرف اداة النداء وغلام منادى منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم سابقا علامة ايش قبل ياء المتكلم سابقا وفتحت هنا لحذف الألف المنقلبة عن ياء فتحت هنا لحذف الألف المنقلبة عن ياء ودلت الفتحة على هذه الألف المنقلبة عن ياء وهذه الياء التي قلبت ألفا ثم حذفت ياء المتكلم مبني على السكون في الأصل في محل جر مضاف إليه. تبين مثل هذا البيان في الإعراب. أي الأصل هو إعراب الأصل. هذه أشكال طارئة ما تغير الإعراب الأصلي. هي تغييرات لفظية ليست إعرابية. ما تؤثر في الإعراب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، إعمال المصدر.
إعمال المصدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إعمال المصدر، هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. أي إعمال المصدر أضيف إلى المفعول، أي أن تعمي المصدر، أي أن تجعل المصدر عاملا في غيره. هذا هو المراد بهذه، أو هذا هو معنى الإضافة لإعمال إلى المصدر في هذا العنوان. وذلك لأن المصدر كما هو معروف يعمل عمل فعله، فكيف يعمل عمل فعله؟ يبين ذلك هنا ابن مالك.
قال رحمه الله: بفعله المصدر ألحق في العمل إضافة لو مجردا أو مع أل.
فقال بفعله المصدر ألحق في العمل، بفعله المصدر ألحق في العمل، أي ألحق المصدر بفعله في العمل. هذا الترتيب وترتيب وتنظيم الكلمات في البيت إذا نثر، أما إذا نظم فالنظم يجعل الناظم يضطر للتقديم والتأخير. الفعل أو المصدر يلحق بفعله في العمل، في العمل سواء كان فعله لازما أو متعديا، لأنه قال بفعله مطلقا، فالفعل قد يكون متعديا وقد يكون لازما. إذن فالمصدر الفعل اللازم يعمل عمل الفعل اللازم، والمصدر للفعل المتعدي يعمل عمل الفعل المتعدي. هذا معناه، وهذا ما أخوذ من إطلاق قوله بفعله المصدر ألحق بالعمل. مضافا أي حال كون المصدر هذا العامل عمل فعله مضافا، مضافا أو مجردا، أو حال كون هذا المصدر العامل عمل فعله مجردا أو مع ال، أو حال كون هذا المصدر العامل عمل فعله مقرونا بأل. فهذه أحوال ثلاثة للمصدر عند عمله عمل فعله. فعمله عمل فعله مضافا هو الأكثر، هو الأكثر ورودا في كلام العرب، ومنه قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. شوف الدفع هنا مصدر، عمل عمل فعله ومضاف أضيف إلى الله. ولولا دفع الله، دفع الله رأيت. هذا في الحقيقة أكثر في الاستعمال في الورود. ويتبعه بعد ذلك المصدر المجرد، هذا يأتي كثيرا لكن ليس ككثرة الأول، وكثير أيضا. فهذا مثل قوله، مثل شاهده أو مثله قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. إطعام هذا مصدر عمل عمل فعله مجرد، وهو غير مضاف، نقول كذا غير مضاف وغير محلا بأل. إطعام رأيت. وأما الثالث وهو أن يعمل المصدر محلا بأل فهذا الثاني وهو كونه يعمله مجرد من أل ومن الإضافة هذا أقيس, هذا أقيس إطعام أقيس. ووجه الأقيسية أنه منكر منون, وإذا كان منونا فبهذا يقرب من الفعل قربا كثيرا لأن الأفعال نكرات. فلذلك كان عمل المصدر المجرد من أل ومن الإضافة أقيس, وإن كان في الورود ليس كالمصدر المضاف في الكثرة وإلا فهو أقيس. والثالث عمل المصدر وهو محلا بأل, فهذا في الحقيقة يقال قليل أو شاذ أو نادر, هذا قليل عندهم, قليل الورود في لغة العرب, رأيت. ومنه قول بعضهم ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل, ضعيف النكاية, النكاية محل الشاهد في ال أعداءه, ها عامل في الأعداء ومحلا بال, هذا قليل, هذا في الحقيقة قليل. هذه أحوال ثلاثة للمصدر عند عمله. نعم.
قال رحمه الله كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل.
ثم بين بعد هذا الشرط عمل المصدر, إذا كان يعمل المصدر عمل فعله فما هو الشرط؟ فقال إن كان مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. إن كان فعل مع أن, أي بشرط أن يكون هذا المصدر الذي عمل عمل فعله يمكن أن يؤول بأن والفعل, أي بشرط أن يحل أن والفعل محل هذا المصدر, ها هذا واحد. أو إن لم يحل أن والفعل محل هذا المصدر أن يكون هذا المصدر نائبا عن فعله أو عن فعل, هو فعله يكون نائبا عن الفعل فيعمل مثل عمل فعله الذي ناب عنه بهذين الشرطين. فمثال الأول وهو أن يحل الفعل أن يكون فعل مع أن حالا محله, تقول عجبت من ضربك زيدا مثلا, مثال قلت عجبت من ضربك زيدا, ضرب هذا هو المصدر وهو الذي عمل عمل فعله, وتقديره عجبت من أن تضرب زيدا أو مما ضربت زيدا, ها أو مما ضربت زيدا, رأيت. إذن فحل أن والفعل محل هذا المصدر, حل أن والفعل محل هذا المصدر فيعمل. أو إن كان هناك مصدر ناب عن فعل فالنيابة عن هذا الفعل يجعله يعمل عمل هذا الفعل, كما في قولك مثلا أو في قوله كما في قولك مثلا ضربا زيدا, هذا مثال ضربا زيدا, فضربا زيدا هنا ضربا هذا مصدر, رأيت. انتصب زيدا بهذا المصدر على أحد القولين, افهموا هذا على أحد القولين, العامل هو المصدر, لماذا؟ على أن هذا المصدر ناب عن فعل أمر, والأصل اضرب زيدا فحذف اضرب وجاء بدله بضربا فقال ضربا زيدا, فالأصل اضرب زيدا, فأنبت حذفت الفعل هذا وجيت بالمصدر المنصوب على المفعول المطلق لذلك الفعل المحذوف, فناب هذا المصدر ضربا المنصوب على المفعول المطلق لفعل محذوف ناب عن ذلك الفعل فعمل عمل ذلك الفعل المحذوف. فبهذا الشرط يعمل المصدر عمل الفعل. نعم.
قال والاسم مصدر عمل.
ثم قال والاسم مصدر عمل. إذن فما تقدم الآن هو المصدر واسم المصدر موجود أيضا، فما الفرق بينهما؟ المصدر يجاري فعله من جهة الحروف، ترتيب الحروف وهكذا يجاريه تماما. فإذا قلت مثلا الضرب، ضرب يجاري ضرب، فإذا جار ضرب بوجود جميع حروف ضرب فيه في هذا المصدر، وكان هذا المصدر قياسيا، فإنه يكون كبير الشبه بهذا الفعل. وإذا كان كذلك فيعمل عمله بخلاف اسم المصدر. فاسم المصدر هو الذي يدل على ما يدل عليه المصدر مع اختلاف بينهما في أن اسم المصدر قد يخلو من بعض حروف فعله دون نيابة لذلك الحرف المحذوف. هذا في اسم المصدر. أما المصدر فهذا لا يخلو من أي حرف من حروف الفعل، بل يكون حروف الفعل في هذا المصدر موجودا ومرتبا ترتيبا. رأيت وإن كانت هناك زيادات أو أحيانا، لكن هذه الزيادة لا تمنع من الترتيب ولا تدل على الحذف لبعض حروف الفعل في هذا المصدر، فيكون مصدرا بخلاف اسم المصدر. فاسم المصدر هذا يختلف عن المصدر، دلالته واحدة للحدث. رأيت. إذن فاسم المصدر، ولذلك لما كان اسم المصدر هكذا قد يكون في نقصان لبعض حروف الفعل، ضعف شبهه بفعله فلم يعمل عمل الفعل، أو فاختلف الحق أن يقال اختلف في عمله هل يعمل أو لا يعمل. لكن ابن مالك يقول والاسم مصدر عمل، أي وعمل واقع كائن لاسم المصدر كما أن للمصدر عمل، وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه النحاة. رأيت. فمثال اسم إعمال اسم المصدر قول بعضهم الظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. الظلوم الهمز للاستفهام أو للندى، ليس للاستفهام، للندى، الهمزة من أدوات للندى. الظلوم اسم رجل. إن مصابكم رجلا، شوف مصاب محل الشاهد، هذا يعتبر اسم مصدر لأصاب، ومصدر أصاب إصابة، واسم مصدره مصاب، فعمل اسم المصدر هذا عمل المصدر. رأيت. إن مصابكم رجلا، فرجلا هذا مفعول به لمصاب، وقد أضيف مصاب وهو اسم مصدر إلى الفاعل وهو كم، مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. رأيت. هذا هو الصحيح في اسم المصدر أنه يعمل. نعم.
قال رحمه الله وبعد جره الذي أضيف له
كمل بنصب أو برفع عمله. وبعد جره الذي أضيف له، أي إذا كان المصدر يعمل عمل فعله وتقدم أنه يعمل وهو مضاف وهذا هو الأكثر، فإذا أضيف المصدر وقد عمل عمل فعله فيترتب على هذا شيء آخر، وهو أنه بعد جره الذي أضيف له فكمل بنصب أو برفع عمله، أي قد يضاف المصدر إلى فاعله ثم يأتي المفعول به منصوبا بعد ذلك، كما في الآية الكريمة ولولا دفع الله الناس. شوف بعد جر المصدر للفاعل في المعنى في المحل نصب المفعول به الناس. رأيت. وبعد الجر هذا ما نقوله بعد الجر الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. إذن فقد يضاف للفاعل فيأتي المفعول به، وقد يضاف إلى المفعول به ها فعندئذ تكمل برفع ها عمله بعد ذلك، فيعمل في اللفظ الجر في هذا المفعول به الذي جر لفظا على الإضافة وهو منصوب محلا، ثم تأتي بعد ذلك بالفاعل ويكون الفاعل مرفوعا بعده. وهذا ما نقوله كمل بنصب أو برفع عمله. رأيت. ومنه ومن شواهد هذا بيت الكتاب: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، نفي الدراهيم. شوف المصدر نفي أضيف إلى مفعوله الدراهم، ها ثم جاء بعده الفاعل مرفوع تنقاد الصياريف. هذا هو معنى قوله كمل بنصب أو برفع عمله. نعم.
قال رحمه الله: وجر ما يتبع ما جر ومن
راعى في الإتباع المحل فحسن. وجر جر هذا يصلح أن يكون أمرا ويصلح أن يكون مبنيا للمجهول، كلاهما صحيح. وجر إذا أمرت أنت تعمر أي أنت جر ما، أي الذي جر ما يتبع ما جر، أي إذا عمل المصدر عمل فعله فأضيف مثلا ها إلى مجرور لفظا وقد يكون مرفوع وهو مرفوع محلا أو منصوبا، ثم جئت بتابع لهذا المضاف إليه المجرور، المجرور لفظا وله محل إما فاعل أو مفعول به، ثم أتبعت هذا الفاعل في المحل أو المفعول به في المحل لكنه مجرور لفظا، أتبعته بتابع، فلك في هذا التابع أن تجره نظرا لجر لفظ المتبوع أو أن ترفعه نظرا لمحل المجرور إذا كان مرفعا في المعنى، أو تنصب هذا التابع نظرا لمحل هذا المجرور، لأن محله قد يكون إيش منصوبا. فمن الأول إذا كان هذا المجرور وهو مضاف إليه إذا كان فاعلا في المعنى وأتبعته بنعت بتابع نعت مثلا، مثال الشاهد هذا قول لبيد بن ربيعة العامري: حتى تهجر بالرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم. طلب المعقب طلب مصدر وضيف المعقب، والمعقب فاعل في المعنى لكن مجرور لفظا، ثم أتبع هذا الفاعل المجرور لفظا بنعت وهو المظلوم، فصار طلب المعقب حقه المظلوم وأتبعه في المحل. وإن شئت قلت طلب المعقب حقه المظلوم لفظا، رأيت. وكذلك قول المتنخل الهذلي من شعراء من الهذليين الفصحاء: السالك الثغرة اليقظان سالكها، مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل. السالك الثغرة، الثغرة من معانيها ومعناه هنا المحل أو يقول الجبل أو الحد الفاصل بين أرضين للناس على وجه الأرض هذه، فيخاف من دخول العدو من هذا المكان فيقال له ثغرة مثلا. فقال: السالك الثغرة اليقظان سالكها، اليقظان سالكها أي منتبه ها، اليقظان سالكها مشي الهلوك حال كوني يمشي مشي الهلوك. والهلوك هنا من معانيه أو معناه المقصود هنا المرأة الفاجرة الساقطة كما يفسر به كما هو مفسر به وهو صحيح عربية. مشى الهلوك عليها. ها شفت الهلوك, هلوك محل الشاهد, أضفنا أضيف مشي للهلوك, فالهلوك مجرور لفظا مرفوع محلا. ثم قال عليها الخيعل. الخيعل ثوب لا كمين له. الفضل هذا نعت للهلوك. ما قال الفضل لكن قال الفضل فأتبعه للهلوك في المحل لا في اللفظ, ولو أتبعه في اللفظ لجاز. كلا مركبيها تحت رجلك شاجر. فقال الفضل, والفضل الذي يلبس التي تلبس ثياب الفضلة, وهو الثوب الذي يكون خفيفا يكون في الداخل في داخل البيت يلبس فقط ما يخرج به ما يخرج به, فيقال الفضل. هذا النعت, هذا النعت, وهذا النعت يستوي فيه المذكر والمؤنث. فاحفظوا هذا. تقول رجل فضل وامرأة فضل يشترك فيه المذكر والمؤنث, مؤنث في كلام العرب. هذا الشاهد الفضل. وكذلك قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا. مخافة الإفلاس, شوف مخافة محل الشاهد مصدر أضيف إلى الإفلاس. مخافة الإفلاس, والإفلاس جر لفظا ومحله النصب لأنه مفعول به. والليانا عطف الليان وهو مصدر آخر عطف, إذن فهو تابع للإفلاس. فتبع الإفلاس في المحل لا في اللفظ. مخافة الإفلاس والليانا, هذا معنى قولي رحمه الله. وجر ما يتبع ما جر, ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. نعم, صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد, فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين, إعمال اسم الفاعل في المبالغة واسم المفعول.
هذا باب إعمال اسم الفاعل والمبالغة واسم المفعول. هذا باب معقول لهذا كما تقدم نظيره في إعمال إيش المصدر. فهكذا الإعمال يقع لاسم الفاعل أو اسم المفعول أو أمثلة المبالغة. فيبين ذلك ابن مالك فيقول,
فيقول رحمه الله كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل.
قوله كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل, بين في هذا البيت أن اسم الفعل, أن اسم الفاعل كفعله في العمل. كفعله اسم فاعل في العمل, اسم فاعل كفعله في العمل. يعمل اسم الفاعل عمل فعله, لكن بشرط إن كان عن مضيه بمعزل, أي إن كان في منأى عن المضي. أي إذا كان اسم الفاعل ليس معناه المضي بل معناه الحلول, أن يكون حالا أو في المستقبل. وذلك لأن اسم الفاعل إنما يعمل عمل الفعل المضارع لقوة شبه اسم الفاعل بالفعل المضارع. وعليه فهذا الشبه يقتضي في العمل أن لا يكون اسم الفاعل ماضي المعنى, بل يكون معنى اسم الفاعل كمعنى اسم الفعل المضارع حالا أو في الحال أو في الاستقبال. ولذلك قال إن كان عن مضيه بمعزل. أعيد. هذا هو المراد بهذا، وسيبين بقية الشروط. هذا شرط في شروط أخرى، هذا شرط معنوي أساسي إن كان عن مضيه بالنسبة للمعنى بمعزل. ثم تأتي هناك شروط أخرى هي اللفظية، لا بد من وجودها في اللفظ، تذكر مع اسم الفاعل حتى يعمل، حتى يعمل اسم الفاعل يعمل فعله. نعم.
قال رحمه الله وولي استفهاما أو حرف ندا.
هو ذكر هذا الشرط الأول، ثم قال شرط أول هو شرط معنوي، وولي استفهاما أي إذا ولي اسم الفاعل هذا الذي يعمل عمل فعل استفهاما، عندئذ يعمل عمل فعله بعد أن كان معناه الحلول باستقبال. تقول أزيد أو كما في قوله أمنجز أنتم وعدا وثقد به أم اقتفيتم جميعا نهج أرقوبي. أمنجز، ها شوف الهمز للاستفهام، منجز اسم فاعل وهو بمعنى الحال أو الاستقبال، ها لابد من هذا. وعدا مفعول به، أمنجز أنتم وعدا، لا وأمنجز هذا اسم فاعل اعتمد على استفهام وهو مبتدأ، ها أمنجز مبتدأ، أنتم هذا فهذا الضمير مبني للسكون في محل رفع فاعل لمنجز سد مسد الخبر، سد مسد خبر أمنجز، لأن قلنا أمنجز مبتدأ أين خبره، ليس له خبر صريح مباشرة إنما له مرفوع هو فاعله سد مسد الخبر. أمنجز أنتم، إذن فمنجز لما تقدم عليه الهمزة فمنجز هذا اسم فاعل بمعنى الفعل المضارع تماما، لأن قولك أمنجز أنتم كقولك أينجز، وعليكم السلام، أينجز أنتم وعدا وثقت به، رأيت هذا معناه. هذا مثال لتقدم الاستفهام على اسم الفاعل حتى يعمل عمل فعله، فنصب المفعول به وعدا مفعول به لمنجز. نعم.
لا يكون هذا الاستفهام لا يكون خبرا منجزا،
يكون منجز خبرا، لا ما يكون خبرا في مثل هذا التركيب، لا يكون خبرا البتة. في هذا فيه إعراب واحد، في مثل هذا إعراب واحد وهو أن منجز مبتدأ، لأن اسم الفاعل اعتمد على استفهام وهو مجرد من ال، اعتمد على استفهام فهو هنا مبتدأ، وأنتم فاعل سد مسد الخبر، ليس في هذا، ليس هناك وجه إعرابي في مثل هذا إلا وجه واحد، وجه واحد فقط. نعم.
قال رحمه الله وولي
استفهاما. على كل حال لو إذا أردت وجها قد يكون هناك وجه آخر في نحو قولك، أو قد يكون هناك وجهان في إعراب نحو قولك أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم أو أفتان أنت يا معاذ، فهنا يجوز في وجه أن تقول أراغب، يجوز أن تقول أراغب خبر مقدم، ها وأنت مبتدأ مؤخر، هذا وجه، ويجوز أن تقول أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي، أفتان أنت يا معاذ، فتان من أمثلة المبالغة، فإن شئت قلت فتان أو أفتان مبتدأ، ها وما بعده فاعل سد مسد الخبر، وإن شئت قلت أفتان خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. هذا في وجهان، أما المثال هذا الذي أتينا به قبل هذا منجز أنتم فليس إلى وجه واحد. ما في تقديم وتأخر. فهمت؟
الفرق بين
الحالة والعرفة كيف حالة؟ أي الفرق؟ كيف؟
عن آلهتنا
وأمنجز
ليس كنفس ال
هما كلاهما مثلا أمنجز وإيش؟ وأراغب كلاهما اسم فاعل لا شك. راغب اسم فاعل للفعل الثلاثي ومنجز اسم فاعل للفعل الرباعي يتحدان في هذا لكنهم يختلفان في إيش؟ يختلفان في أن ما بعد منجز هذا مرفوع ما بعد منجز وهو أنتم جمع يدل الجمع لكن ما بعد راغب أنت مفرد من هذا الفرق يأتي الفرق في الإعراب وأنه يجوز وجهان في قولك أراغب أنت ولا يجوز في قولك أمنجز أنتم إلا وجه واحد هذا الفرق
وولي استفهاما أو حرف نداء
أو حرف نداء كذلك هذا من الشروط أو إذا ولي اسم الفاعل هذا حرف نداء فإنه يعمل عمل فعله إذا كان بمعنى الحال والاستقبال كما في قولهم يا طالعا جبلا مثلا شوف يا حرف النداء طالعا اسم فاعل ولي أداة النداء ها عمل عمل فعله جبلا هذا مفعول به طالعا رأيت ويقول بعض النحاة يا طالعا جبلا يجوز أن تقول بأن طالعا هذا إنما عمل عمل فعله لأنه معتمد على موصوف محذوف فيكون اعتماد اسم الفاعل على موصوف محذوف مقدر أي يا رجلا طالعا مثلا بعضهم يقول كذا لكن هذا يكفي
قال أو نفيا
أو نفيا كذلك تقول النفي تقول خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع أو أوافق خليلي ما هذا نفي واف اسم فاعل وبعده أنتما هذا فاعل سد مسد الخبر وجه واحد في الإعراب في هذا ما واف بعهدي أنتما ولي نفيا ولي اسم الفاعل هذا الذي معنى الحال والاستقبال نفيا
أو جاء صفة
أو جاء صفة كذلك يعمل تقول رأيت رجلا قائدا بعيره أو رأيت أعرابيا قائدا بعيره أعرابيا هذا موصوف وقائدا صفة هذا الوصف النعت تبع الموصوف فهذا اعتمد يقال اعتمد على موصوف فعندئذ يعمل عمل فعله فبعيره بعد ذلك مفعول به قائدا رأيت أعرابيا قائدا بعيره هذا المراد بهذا
أو مسندا
أو كان هذا اسم الفاعل هذا مسندا والمراد بالمسند أن يكون خبرا مثلا إذا كان خبرا فهو مسند رأيت فهو مسند تقول زيد فاهم درسه فاهم هذا اسم فاعل ويقصد به الحال أو الاستقبال مثلا وقد اعتمد على المسند إليه الذي هو المبتدأ وهو زيد فعمل عمل فعله فنصب الفاعل فنصب المفعول به ورفع الفاعل الضمير المستتر فيه زيد فاهم أي هو درسه رأيت
قال رحمه الله وقد يكون نعت محذوف عرف
والعمل الذي يصف وقد يكون إيش النعت محذوف عرف، أي قد يكون اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله قد يكون النعت محذوف، أي نعت موصوف محذوف، لأنه لا بد النعت هذا لا بد للنعت الاسم للنعت اسم الفاعل أن يعتمد على موصوف، فهذا الموصوف قد يذكر، وهذا الأصل كما تقدم في قولنا رأيت عربيا قائدا بعيره، وقد يكون هذا الموصوف محذوفا مقدرا، والمقدر كالملفوظ به عندهم، كما في قوله إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، إني حلفت برافعين، رافعين محل الشاهد، هذا اسم فاعل بمعنى الحال والاستقبال يعتمد على موصوف محذوف مقدر، والتقدير إني حلفت برجال رافعين أكفهم، فحذف الرجال ورافعين نعت لهذا الرجال، فالموصوف معروف مقدر، فلذلك قال عرف، فلذلك يعمل هذا الوصف المعتمد على ذلك الموصوف المحذوف يعمل عمل فعله، وكما في قول القائل كناطه صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل، كناطه صخرة، ها الشاهد ناطح اسم فاعل، نعت لموصوف محذوف، والتقدير كوعل ناطح صخرة ليوهنه فلم يضرها وأوها قرنه الوعل، إذن فالناطح محل الشاهد وهو معروف، معروف هذا الموصوف المحذوف معروف، والمعروف المقدر كالملفوظ في بناء الأحكام، رأيت، وهذا كثير عند العلماء سواء كان في فن النحو أو فن أصول الفقه أو فن الصرف أو فن الفقه أو فن الحديث، في جميع الفنون فنون الشريعة تجد مثل هذا الشيء المقدر المعلوم يبنون عليه أحكاما ويقولون بسبب هذا المقدر حصل هذا الحكم مع أنه غير ملفوظ به، ها كما قال القائل تقدير موجود موجود كما قد عدم وعكسه أصلان عند العلماء، أي في جميع الفنون، نعم.
قال رحمه الله،
وهذا من مواطنه في فن النحو، نعم.
قال رحمه الله وإياكم صلة ألف في الماضي وغيره
إعماله قد ارتضي، هذه مسألة أخرى، هذه المسألة هي مسألة كون اسم الفاعل محلا بأل، وما تقدم ليس اسم الفاعل محلا بأل، فيكون بمعنى الحال والاستقبال مع اعتماده على ما ذكر، لكن قد يكون اسم الفاعل محلا بأل، وإذا كان محلا بأل فإنه في هذه الحالة لا يشترط فيه أن يعتمد على كذا على استفهام أو على موصوف أو على كذا أو على كذا، ها لكون محلا بأل، فيقولون في هذه الحالة يكون اسم الفاعل كالفعل مطلقا، ها سواء كان ماضيا أو مضارعا، ها فعندئذ يعمل بدون شرط، وهذا المقصود بها هو المقصود هنا بهذا البيت، كما في قول مثال قول تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في ال والذاكرين الله، الله مفعول به للذاكرين وهو محلا بال، رأيت، فكأن اعتماد إن صح هذا التعبير وهو صحيح اعتماد اسم الفاعل على ال، ها نظير ما تقدم في اسم الفاعل المجرد من ال لابد من اعتماد على شيء، فكأن اسم الفاعل هنا إذا اعتمد على ال ال يجعل اسم الفاعل صالحا للعمل مطلقا ولا يشترط فيه شيء، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، نعم.
طيب شيخ لماذا قالوا هذا إذا كان محلا بأل
إذا أشبه الفعل مطلقا يكون عاملا مطلقا.
نعم أي نعم بدون شرط، ما يشترط فيه الشروط المتقدمة لا يشترط، لا تشترط فيه أن تعمل. قالوا لأنه هم يقولون هكذا يطلقون، يقول يقولون لأن اسم الفاعل حل محل الفعل، يقول حل محل الفعل، لكن هل هو الفعل المضارع أو الماضي ما يذكرون هذا. مطلقا يعمل، والفعل يعمل، الأصل في العمل للفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، رأيت؟ فلأجل حلول محل الفعل مطلقا يعمل بدون شروط. لكن إذا كان غير محلا بال فإنه في الحقيقة يكون شبيها بنوع معين من الأفعال هو الفعل المضارع، ولذلك يشترط يكون بمعنى الحال أو استقبال مع الاعتماد على ما ذكر من المعتمدات، هكذا يقولون. نعم هو كلام العرب الفصيح تجد اسم الفاعل فيه محلا بال وقد عمل، وقد عمل دائما هكذا.
إلا الأصلية هي السماع.
ها
إلا الأصلية في عمله محلا.
نعم أيوه السماع هو ذا. إذا قلت السماع الصحيح، السماع في السماع الكلام الفصيح على هذا الوضع هو الأصل، لكن هم يعللون هذه التعليلات. لكن الذي عليك الآن أن تفهم أنه إذا حلي بأل فقد حل محل الفعل مطلقا فيعمل.
الذي يشكل الشيخ أنهم في الأول المجرد من أل قالوا إذا كان للحال أو استقبال
وكان
يجاري المضارع في اللفظ وفي المعنى.
هاي نعم طيب.
أما إذا كان الماضي فهو يجاريه في المعنى
في المعنى فقط
فلا يعمل.
نعم
فإذا كان محلا بأل
خلص.
هو كالفعل مطلقا،
هو كالفعل مطلقا. هذا هو الأحوال تختلف، هو كالفعل مطلقا لأنه يعمل في هذه الحالة مطلقا. هذا بيانهم، إذا حلي بأل كان كالفعل مطلقا، وإذا لم يحل بأل حصل الفرق، حصل الفرق في الاستعمال. فلا بد في هذه الحالة أن يكون معتمدا على كذا وكذا، وأن يكون بمعنى الحال والاستقبال. هذا افهم هكذا، إذا حل بأل كان كالفعل. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
الحال والاستقبال صورة أنه يتوفر فيها الشرط الثاني.
إيش
اسم فاعل يتوفر فيه الشرط الأول والثاني إذا لم يكن محلا بأل،
إذا لم يكن محلا بأل
يتوفر فيه الشرط الأول وهو
يكون بمعنى الحال،
بمعنى الحال والاستقبال من غير أن يكون هناك استفهام، يعني استفهام أو نداء
غير اعتماد،
يعني إذا كان مجرد من أل يكون بمعنى الحال والاستقبال. طيب وإيش بدون إيش؟
من غير توفر الشرط الثاني
الاعتماد مثلا كال...
أي نعم
أي نعم، لكن الشروط الثانية التكميلية لابد تأتي بها. ها هي أولا تكون اسم الفاعل أولا إذا جرد من أل فإنه يكون بمعنى الحال والاستقبال، ثم عمله لا يتم مع هذا إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام أو موصوف أو ما أشبه ذلك مما ذكر من المعتمدات. أولا يكون بمعنى الحال والاستقبال، لأن الفعل المضارع أول أحواله أو حالته الأصلية أن يدل على وقوع الفعل الآن، تقول يجلس أي الآن، وقد يكون للمستقبل ويكون لهذا الاستقبال متمحضا إذا دخل عليه حرف مما يجعله مستقبلا كأن، وقد يكون للماضي أيضا إذا دخل عليه ما يجعله لمضي كلم، رأيت؟ يعني فأول أحوال الفعل المضارع الحلول أو معناه الدلالة على الحلول الوقوع الآن، رأيت؟ ويدل على الاستقبال أكثر وأكثر من الدلالة على المضي بدخول شيء يجعله للمضي. يعني فلا بد من وجود هذين أولا في ثم ما ذكر من المعتمدات هي تكمل، هي ما تأتي إلا وقد دل، أو لا تجعل المضارع معتمدا الاسم الفاعل معتمدا إلا وقد دل اسم الفاعل هذا على الحلول والاستقبال ثم يعتمد على ما ذكر. نعم
شيخ، بالنسبة للسؤال الأول كذلك، يعني هل يمكن أن نقول إن الاسم الفاعل إذا كان مجردا من أل يحتمل أن يدل على المضي أو الحال أو استقبال، فنشترط فيه أن يكون دالا على الحال أو استقبال ليعمل، أما إذا كان محلا بأل فإنه يقينا يعني إما أن يدل على المضي أو على الحال أو استقبال يقينا يدل عليه ويعمل مطلقا، يمكن أن يقال هذا؟
يمكن، يمكن أن يقال هذا، لكن الأول إيش هو اللي قبل هذا، قبل الأخير إيش قلت؟ إذا كان إيش؟
إذا كان مجردا من أل،
أيوة،
إنه يحتمل أن يكون دالا على المضي ويحتمل أن يكون
أيوة
على حال الاستقبال، فاشترطوا أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال ليعمل عمل الفعل.
نعم نعم.
أما إذا كان محلا بأل فهو يقينا يدل على الحال أو الاستقبال والمضي كذلك.
نعم، إلا أن دلالته على الحال والاستقبال إذا جرد هذا في الحقيقة شيء غالب، بل هو الواقع أصالة، يعني كما سبقا قلنا حالة الفعل المضارع أول أحوال في المضارع أن يدل الحلول، صيغة المضارعة ثم الاستقبال ثم المضي، لكن المضي هذا ليس كالاستقبال، والاستقبال ليس كالحلول في قوة الدلالة على هذه، تتفاوت دلالته على هذه الثلاثة، ها دلالته على الحلول أصيل وأولي إشيت، ودلالته على الاستقبال كذلك يأتي بعد ذاك، ودلالته على المضي لا بد من شيء
قارنة يعني.
أيوه لا بد من شيء. نعم
جميل.